بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح 34 من اول الايه 17. لذلك هكذا قال الرب: انتم لم تسمعوا لي لتنادوا بالعتق كل واحد الى اخيه وكل واحد الى صاحبه، ها انا ذا انادي لكم بالعتق يقول الرب للسيف والوباء والجوع، وأجعلكم قلقا لكل ممالك الأرض، وأدفع الناس الذين تعدوا عهدي الذين لم يقيموا كلام العهد الذي قطعوه أمامي، العجل الذي قطعوه إلى اثنين وجازوا بين قطعتيه، رؤساء يهوذا ورؤساء أورشليم، الخصيان والكهنة وكل شعب الأرض الذين جازوا بين قطعتي العجل، أدفعهم ليد أعدائهم وليد طالبي نفوسهم، فتكون جثثهم أكلا لطيور السماء ووحوش الأرض. وأدفع صدقية ملك يهوذا ورؤساءه ليد أعدائهم وليد طالبي نفوسهم وليد جيش ملك بابل الذين صعدوا عنكم، ها أنا ذا أمر يقول الرب وأردهم إلى هذه المدينة فيحاربونها ويأخذونها ويحرقونها بالنار، وأجعل مدن يهوذا خربة بلا ساكن. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. احنا في بدينا المرة اللي فاتت القسم الخامس في السفر اللي هو واخد من الإصحاح 34 لغاية الإصحاح 39، وقلنا ان ده عبارة عن نبوات وأحداث قبل سقوط أورشليم. كنا شفنا المرة اللي فاتت الإصحاح 34 من الآية 1 لغاية الآية 16، الجزء اللي احنا خدناه، وده كان عبارة عن رسالة ربنا بيوصلها لإرميا. الرسالة ديت فيها شقين، شق لصدقية الملك وشق للشعب. الشق اللي يخص صدقية كان واخد من الآية 1 لغاية الآية 7، ان ربنا باعت لصدقية بيقول ان هو حيسلم ليد نبوخذ نصر وحيذهب أسير لبابل وحيموت في بابل. لكن الجديد كان في الرسالة انه قال له انه لا يموت بالسيف بل بسلام تموت. بسلام تموت يعني حيموت موتة طبيعية، ومش بس كده، لكن زي ما شفنا انه هيعملوا له حريق، الطريقة اللي بيكرموا بيها الملوك في موتهم، يحرقوا عطور وبخور حوالين الجثة بتاعت الملك وحيندبوه. ده كان الجزء اللي يخص صدقية. من الآية 8 لغاية آخر الإصحاح الجزء بقى اللي يخص الشعب في الرسالة، احنا كنا خدنا فيه من الآية 8 لغاية الآية 16، أفكركم بيه ونكمل بقى بقية الرسالة للشعب. قلنا ان وقت ما كان نبوخذ نصر بيحاصر مدينة أورشليم، صدقية الملك قدر يقنع الشعب والرؤساء ان هم ينفذوا وصية ربنا، وتحديدا وصية العتق. وصية العتق دي زي ما شفنا وصية موجودة في سفر التثنية الإصحاح 15 الآية 21، ان العبد العبراني ان بيع كعبد لرجل عبراني يخدمه لمدة 6 سنين وفي السنة 7 يطلق حرا. إسرائيل ما كانش بينفذ الوصية دي من ساعة ما خدوها من أيام موسى، فصدقية انتهز فرصة الضيق وقال لهم تعالوا نحنن قلب ربنا ان احنا نعمل رحمة مع العبيد فربنا يعمل رحمة معنا، ان احنا ننفذ وصية ربنا فربنا يشفق علينا ويتذكر العهد اللي ما بيننا وما بينه من أيام موسى. وفعلا كل الرؤساء وكل الشعب اقتنعوا بالفكرة وأطلقوا كلهم العبيد والإماء العبرانيين اللي عندهم. بعد ما أطلقوا العبيد نبوخذ نصر فك الحصار عن أورشليم علشان يروح يحارب مصر اللي طالعة تساند أورشليم. فالناس أول ما لقوا نبوخذ نصر فك الحصار راح هم راجعين في العهد اللي عملوه مع ربنا يقول في الآية 11 عادوا بعد ذلك فأرجعوا العبيد والإماء. كل واحد أطلق عبد الرحمن راح مرجعوا تاني، يعني رجعوا في كلامهم أو في عهدهم مع ربنا. ده كان حديث المرة اللي فاتت. طيب استكمالا بقى، إيه موقف ربنا لما لقاهم رجعوا في العهد اللي هم عهدوه مع الله؟ يقول في الآية 17 لذلك هكذا قال الرب. اسمع بقى أرميا يقول لهم الحكم بتاعي. ايه الحكم بتاع ربنا؟ انتم لم تسمعوا لي لتنادوا بالعتق كل واحد الى اخيه وكل واحد الى صاحب. انتم رجعتوا في وصية تحرير العبيد، ما سمعتوش وصيتي. يعني هنا في نقطة بين قوسين، هم نفذوا وبعد كده رجعوا في كلامهم، فدول اعتبروا في عينين ربنا كأنهم ايه؟ ما نفذوش. أنتم لم تسمعوا لي. طب ما إحنا في أثناء الحصار مثلا ما إحنا أطلقنا بلدينا سمعنا لك. قال لا، ما هي القضية مش هديت إن أنتوا إيه؟ القضية هديت إن أنتوا هل استمرتوا في الطاعة؟ مش معنى كده إنه الأمر يخص العصمة وعدم العودة للخطية، الأمر يخص الإرادة بتاعت الإنسان. هل أنا فعلا لما قدمت توبة أنا فعلا كنت جاد بعزم القلب ان فعلا ارجع عن الطريق، وبعد كده في ضعف وباحساس بالندم انا كسرت وصية ربنا؟ ماشي، ربنا يعتبرني ان انا بكمل في سكة التوبة. لكن ان انا اسلك في التوبة ايا كانت بقى في اي وصية، وبتراخي وباستهتار وبعدم جدية اكثر الوصية، لا ربنا يعتبر بقى الجزء اللي انا طلعت فيه ده كأنه ايه؟ لان انت ما عملتش ده من قلبك، انت ده كان ايا كانت الدوافع بقى بنرجعوا بيها. فقال لهم أنتم لم تسمعوا لي. طيب النتيجة إيه بقى؟ ها أنا زاء أنادي لكم بالعتق يقول الرب. يعني إيه أنادي لكم بالعتق؟ ليها معنيين. المعنى الأولاني، أنا وأنتوا داخلين في عهد، والعهد ده فيه وصايا، أنتوا مستسكلين الوصايا بتاعتي، أنتوا حاسين أن الوصايا دي كأن أنا بذلكم، كأن ده نير عليكم، كأنكم عبيد عندي. لا، أنا هحرركم من إيه؟ من العبودية دي. تروح كسرين العهد خلاص، مش انتوا شعرين ان العهد ده ثقل عليكم؟ طب انا هعتقكم من العهد معي. ها انا ذا انادي لكم بالعتق يقول الرب. ربنا حبايب ما بيفرضش نفسه على الانسان، ولو الانسان شاعر ان وصايا ربنا ثقيلة عليه يقول له حبيبي ما تسألش نفسك، الموضوع مش بالعافية، مش عايز انت حاسس ان انا بستعبدك، حاسس ان انا بأذلك بالوصايا دي، بس خلاص اعتبر ان مفيش وصية، كسرنا العهد ما بيننا وما بين بعضين. لذلك يا احب الانسان المحب لله الحافظ الوصية مش شاق عليه، الوصايا ليست ثقيلة زي ما بيقول القديس يوحنا. لما تبقى العلاقة بيننا وبين مبنية على اساس المحبة، ما بقتش الوصية زي نير على الواحد، والواحد يعني كأنه ايه؟ طب هادي هنعمل لك اللي انت بتقوله. لا حبيبي تعمليش، انت بتعمل لنفسك. لو انت شاعر انه العلاقة معايا ثقل عليك، لا انا بحررك منه. ها انا انادي لكم بالايه؟ بالعتق. انا عايزك تيجي بارادتك، برغبتك، بحب، باشتياق، بثقة ان وصيتي خيرك. ربنا عايز مننا ايه يا حبايب؟ ان ينقص ربنا ومنتظر ان احنا نكمله. لم تكن انت محتاجا الى عبوديتي، انت مش عايز في حاجة. ده انا الجبلة اللي ما اقدرش اعيش من غيرك. ده انا بشكرك انك دخلت في عهد معي، ده انا بشكرك انك اعتبرتني من رعيتك. ده دي نعمة يا ربي، ده وانا طول. فاللي يحب ربنا لا يشعر بثقل في وصايا ربنا. لذلك يا احبة لما نبتدي نحس ان الوصية تقيلة علينا، الموضوع ده محتاج مراجعة. وصاياه ليست ثقيلة. ايه؟ على مين؟ على الانسان اللي بيحب ربنا. فنمرة واحد، ها انا ذا انادي لكم بالعتق يقول الرب. انتم مستثقلين وصاياي وحسنها يعني نير، ولما صدقتوا بتفكوا النير ده؟ لا 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 لا، هاتوا النير خالص، عيشوا زي ما انتم عايزين، بس هتشوفوا النتيجة دلوقتي عشان تعرفوا ان العهد معايا مثقل عليكم. ده لخيركم، ده المعنى الاول. المعنى التاني، بابل كانت محاصراكم وانتوا شعرين ان كنتوا عبيد تحت ايد بابل، فدي خلتكم تحسوا بالعبيد اللي انتم مستعبدينهم في البيت، فانتوا اشفقتوا على العبيد ورحتوا اطلقتهم ايه؟ احرار. انا اشفقت برضه عليكم، بعملكم بنفس الايه؟ الكيل. أنا برضو أشفقت عليكم من بابل اللي خنقاكوا ديت ورحت فككها عنكم. طب جيت انتوا رحت ايه راجعين تاني مستعبدين اخواتكم، انا هرجع لكم بابل ترجع تاني تعمل فيكم ايه؟ تستعبدكم زي ما انتوا بتعملوا، انا هعمل معكم. ها انا ذا انادي لكم بالعتق كما فعلت يفعل بك عملك يرتد عليك. ده مبدأ ربنا بيتعامل بيه معانا حبايب. عشان كده قال معلمنا القديس يعقوب ان الحكم هو بلا رحمة لمن لم يصنع الرحمة. انتوا عملتوا رحمة مع العبيد واطلقتوه، انا عملت معاكم رحمة ورحت ايه فكك عنكم نير بابل. انتوا تأسى قلبكم وتجبرتوا على العبيد اللي عندكم، انا جبت لكم اللي يتأسى عليكم ويتجبر عليكم. الحكم هو بلا رحمة لمن لم يصنع الرحمة. ده مش بس كده، لا وأجعلكم قلقا لكل ممالك الأرض. هتبقوا في حال رعب، الناس مرعوبة منكم وانتم مرعوبة من الناس. يبقى النير يا حبايب احملوا نيري عليكم، النير بتاع ربنا اللي هو الوصية هي نمرة واحد حريتنا. حريتنا انتوا لما خضعتوا للنير بتاعي انا حررتكم من بابل. يبقى وصية ربنا حبايب هي حرية الإنسان، الوصية مش عبودية. ربنا لما بيقول لي ما تعملش مش بيأيدني، لأن اللي بيقول لي ما تعملهوش ده هيستعبدك. أنا مش عايزك تستعبد يا حبيبي، أنت تبقى عبد عندي أنا حررك. عشان كده كان يحلل بولس إيه عبد يسوع، يا عم ده أنت رسول. قال لك طبعا الرسولية دي كرامة كبيرة، بس ده أنا عبد عند المسيح، ده هو ده فخري. ليه؟ لأنه لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، أنا عبد عندك خلاص، ما أحد شيء يستعبدني. فعبوديتي لله اللي هي بين قوسين خضوعي للوصية في الحقيقة هو ده إيه؟ حريتي. الكذب بتاع العالم واعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيدا للفساد. بيقول لك تدي حرية، لا ده هيستعبدك. الابن الضال كان بيظن ان في حرية خارج بيت ابوه، ده تزل. فالوصية بتاعتي ما تستسقلهاش يا حبيبي، ده هي حريتك. اللي بمنعك منه مش بمنعك عشان البعض بيظن ان الوصية امتحان، بص امتحان تنجح فيه يدخلك السماء. لا حبيبي مش امتحان ولا حاجة، الوصية خيرك خيري، الوصية حريتك وحريتي. الوصية هي اللي هتحررني من ان انا استعبد لا للعالم ولا لشهواتي ولا لجسدي. أن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرار. نمرة اثنين، الوصية سلامي. أنتوا رافضين وصيتي أجعلكم قلقا رعب لكل ممالك الأرض. تعيش قايين لما خرج من لدن الرب قال له إيه؟ تائها وهاربا أكون في الأرض، بعيد عن ربنا اضطراب قلق. فما تستسكنش الوصية يا إسرائيل، الوصية حريتك والوصية سلام، مش عايزها ولا تزعل نفسك، اعتبر ما فيش وصية، فكينا العهد اللي ما بيني وما بينكم. لذلك عايز أقف تاني قبل ما أشوف النتيجة المرة اللي حيجنيها إسرائيل أو النفس البشرية لما تكسر نير ربنا. أنتم لم تسمعوا لي. الإنسان جوا صوتين، صوت ربنا وصوت الذات بتاعته. صوت ربنا بالنسبة للمؤمنين، بالنسبة لغير المؤمنين صوت الناموس الطبيعي اللي هو الضمير. هنحط دول دلوقتي في ناحية، والناحية التانية صوت الذات الرغبات البشرية. الإنسان لو رفض صوت ربنا ده بالنسبة للمؤمنين، أو لو رفض صوت الضمير بالنسبة لغير المؤمنين، فهو بقى إنسان محصور في ذاته ومحصور في شوت. أنا عايز أسمع إيه؟ صوتي أنا، رغبتي أنا، مزاجي أنا. طب اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل انه لما الانسان بيمشي ورا شهواته ما يعرفش الرحمة، لما يمشي ورا ذاته، الذات عايزة التفاخر، عايزة الكبرية، عايزة تاخد كل حاجة، عايزة كل الناس يبقوا عبيد عندي، كله يعمل لي اللي انا عايزه. لما نطوع الذات، الذات تتجبر. مفيش انسان مشي ورا ذاته يعرف طعم او معنى الرحمة، هو ما بيسمعش صوت نفسه. فانت يا اسرائيل رفضت وصية ربنا وسمعت صوت ذاتك، صوت رغباتك، فكانت النتيجة انك تعاملت مع اخواتك العبيد بايه؟ بقسوة. تعبت عندي ونطلق حر ليه؟ ده بيخدمني. طب ما وصيت ربنا بتقول لك ده اخوك حس بيه، ما في لا انا نفسي وذاتي ورغبتي واملاكي، والراجل الغني الغبي اقول لنفسي يا نفسي لك خيرات، موضوع على سنين كثير، ايه استريحي كلي اشربي افرحي كله ايه نفسي، اقول لنفسي لك خيرات استريحي كلي اشربي افرحي، محصور في نفسه. قال له انت غبي. فلو الانسان ما سمعش صوت ربنا فهو بيسمع صوت ايه؟ صوت نفسه، صوت رغباته. صوت رغباته دي تخليه في منتهى القسوه. الزنا قسوه، ما ببصش للاخر غير انه يشبع رغبتي، منتهى القسوه. السرقه قسوه، القتل قسوه، كل الخطايا منبعها قسوه. انسان محصور في نفسه، ما فكرش غير في نفسه. قال لهم انتوا ما بترحموش، انا هجيب لكم اللي ما يرحمش. مين؟ بابل. ربنا يقول لبابل في اشعياء 47: لم تصنع لهم رحمة على الشيخ ثقلت نيرك جدا. طب ليه رب جاب لنا بابل القاسية دي؟ قال له عشان انت ايه؟ عشان انت قاسي. حبايب يعني ده قانون الله بيتعامل معنا به. اللي ينجيني من القسوة ديت وصية ربنا. وصية ربنا هي اللي تحرك الشفقة، المحبة، الرحمة، الترفق بالآخرين. لكن هنحصر في نفسي أدوس على الناس كلها، مهم أنا. طب لما أنا أمشي بالمبدأ ده يروح جاي ليه اللي إيه اللي فعلا بقى ما بيفكرش وراها غير في إيه؟ غير في نفسه. وتطحن البشرية ببعضين، أنتوا اللي جبتوا لنا بنفسيكم لأنكم أنتم لم تسمعوا لي. طيب انتوا عندكم وصية ربنا كسرتوها ومشيتوا ورا نفسكم. طب جات لكم بابل، طب بابل ما عندهاش وصية ربنا؟ لا، عندها الناموس الطبيعي. لا، بابل كل اللي بتفكر فيه مصلحتها. زي بالظبط ما انتوا ما رضيتوش تطلقوا العبيد، نمرة واحد عدم رحمة، فجات لكم بابل ما بترحمش. نمرة اتنين لانكم حصرتوا في مصالحكم، جات لكم بابل اللي ما بتفكرش غير في ايه؟ مصلحتها. حبيب احنا الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها مع بعضينا هي الطريقة اللي الله بيتعامل بيها معنا. خدوا ده قانون يا حبيب، صدقوني اخواتي، الانسان يترفق ويشفق على الاخرين، الله يترفق ويشفق. الانسان يتجبر ويئسى، ربنا ما بيئساش، بس يجيب له اللي ايه؟ اللي يئسى عليه. بتدور على مصلحتك، حجاب لك اللي ما يفكرش غير في مصلحته. فاكرين يعقوب؟ ايه يعقوب؟ بتخدع ابوك ليه يا حبيبي؟ ابوك راجل شيخ، تستغل ضعف نظره وتستغل شيخوخته، الاستغلال المر ده. قال لك لا بص ده انا يعني الغايه تبرر الوسيله، مبدا الشرير بتاع ميكافيلي، الغايه تبرر. انا يعني انا في الاخر انا عايز ايه؟ انا عايز حاجه كويسه. هو انا بقى السكه اللي انا امشي فيها، اخدع ابويا، اخدع اخويا واغشه، عايش وانا، بس في الاخر انا هدفي ايه؟ بس انا هدفي روحي. فانه انت بتدور على مصلحتك يا حبيبي وبتبررها لنفسك، هجيب لك بقى واحد استاذ في التدوير على ايه؟ مصلحته وتبريرها. مين؟ لبان. يا ساتر يا ساتر على التعامل مع لبان يا حبايب. شيطان. بس ما هو الاخر بيعمل ايه؟ بيعمل يعني شيطان بتاع ابونا يعقوب. طبعا ايه يا لبان؟ قال لك انا يهمني مصلحتي. طب انت بتغير اجرة الراجل ليه؟ قال لك انا عايز اقعد عندي، الراجل ده لو عمل له قرشين هيسيبني ويمشي. لا خليني كسره عشان انا استفيد، اصل ده راعي شاطر، ده ربنا بارك في الغنم من ساعه الجدع ده ما جه يشتغل عندي. لا اربطه ازاي؟ غير اجرته. قال لك انا يعني وفي الاخر مش هو مش كسبان برضه، مش هو بيشتغل معايا مش بيكسب برضه. يعني بقول يعني ايه؟ نفس المبدا اللي انت تعاملت بيه يا ابي يعقوب مع ابوك ومع اخوك، جه واحد بيتعامل معاك بنفس الايه؟ بس بقى جالك الايه؟ اللي يعني يشد الودائن. حبايب صدقوني يا اخواتي، صدقوني احنا اللي بنرسم الطريقه اللي الله بيتعامل بيها معانا. تعامل بالرحمه. احنا طول الصوم يا حبايب ايه الترتيله بتاعتنا؟ طوبى للرحمة على المساجين. ليه؟ ما احنا عايزينك ترحمنا يا ربي. طب ايه المربط فين؟ ارحم المسكين ارحمك. بصوا يعني كنيسة وعدها ايه الصوم؟ الصوم عايزين ربنا يعمل رحمة معانا. طب حبايبي اعملوا رحمة مع بعضيكم. لا هتقصوا على بعض هقصوا عليكم. مش انا بس هجيب لكم اللي ايه اللي يقسى عليكم اللي مفيش في قلبه رحمة. بابل بتدور على مصلحتكم، هجيب لك بقى اللي ايه اللي يعرف يمتصك كويس قوي باسم مصلحته. وأنتم لم تسمعوا لي، لذلك هكذا قال الرب، أنتم لم تسمعوا لي لتنادوا بالعتق كل واحد إلى أخيه وكل واحد إلى صاحبه، ها أنا ذا أنادي لكم بالعتق يقول الرب. مستثقلين وصيتي؟ لا 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 لا، اعتبر ما فيش عهد ما بيني وبينك، أطلقتكم أحرار يا إسرائيل، ما تخضعوش لوصيتي. بس شوفوا بقى الإيه النتيجة، النتيجة آية 18، أدفع الناس الذين نقضوا عهدي، الذين لم يقيموا كلام العهد الذي قطعوه أمامي. الناس دول ما راح يعملوا عهد مع ربنا، قطعوا عهد، بنوعدك يا ربي بنتعهد ليك إن إحنا حنطلق العبيد. طريقة إقامة العهد، العجل الذي قطعوه إلى اثنين وجازوا بين قطعتيه. القصة دي شفناها في سفر التكوين الإصحاح 15. في عهد ما بين ربنا وما بين أبونا إبراهيم، فجي أبونا إبراهيم راح جايب الذبيحة وراح شائقها نصين ويحط نص مقابل النصف الآخر، يعني لو مثلا عجل شقنا نصين، حطينا نص العجل هنا ونص العجل قصاده الناحية التانية، واللي بيقطعوا عهد مع بعض يكتازوا ما بين القطعتين، يعدوا هما الاثنين في النص كده. معناها ايه؟ انا وانت بنعمل عهد وبنتعهد، اللي يكسر العهد يتقطع زي ما العجل ده اتقطع ايه نصين. فكان لازم الاثنين يكتازوا بين قطعتي العجل. طبعا بين قوسين ده في حاله تكوين 15 بعهد من الله، مش مع ابراهيم، لكن ده وعد من الله لابراهيم. فلذلك لما ابونا ابراهيم قطع الذبيحه نصين يقول لك في مصباح نار اجتاز وسط القطع. طب ما تعدي يا ابراهيم، انا ده عهد من منين؟ بس عهد احادي، ده من الله يعني وعد، لانه كان العهد ايه هتتزلوا في مصر 400 سنه وهطلعكم. طب تعملوا ايه عشان اطلعكم؟ لا ما تعملوش حاجه، انا بوعدك يا ابراهيم، ده عهد بيننا، انا مش مدخلك معايا فيه، انت مش طرف، انا هطلعكم بعد 400 سنه. لكن لو كان ابراهيم اجتاز وسط القطع، يعني معناها بص ابراهيم انا بوعدك هطلعك مقابل ان انت تعمل حاجه معينه، لا ما بقولكش اعمل حاجه، ده عهد من ناحيتي ايه انا. لذلك في تكوين 15 المصباح النار ده رمز لله، هو اللي اجتاز بين القطع، لكن عموم العهد الاثنين يعدوا ما بين الايه القطع. فده اللي عمله اسرائيل النهارده مع ربنا، أدفع الناس الذين نقضوا عهدي، الذين لم يقيموا كلام العهد الذي قطعوه أمامي، العجل الذي قطعوه إلى اثنين وجازوا بين قطعتيه. نمرة واحد اللي عملوا العهد، لا 19، رؤساء يهوذا ورؤساء أورشليم، القيادات بتاعت الشعب، الخصيان دول اللي هم رجال القصر، والكهنة طبعا فئات منهم، يعني جايين شوية من الرؤساء بيمثلوا كل الرؤساء، جايين شوية من الخصيان يمثلوا كل الخصيان، جايين شوية من الكهنة يمثلوا كل الكهنة، وكل شعب الأرض جاهم نوعيات منهم، قد يكونوا رؤساء العشائر. فدي الفئات اللي هي داخلة في العهد، الذين جازوا بين قطعتي العجل، الناس اللي دخلوا في عهد دول هم تقريبا ايه كل إسرائيل، القيادات والكهنة ورجال القصر والشعب. طيب كسروا العهد، حرروا العبيد وجيهم رجعوا في كلامه. طب اسمعوا بقى اللي انا ايه هعمله معاكم، الآية 20، ادفعهم ليدي اعدائهم وليدي طالبي نفوسهم، اللي هي بابل. مش انتوا قطعتوا العجل نصين؟ انا هقطعكم نصين، فتكون جثثهم اكلا لطيور السماء ووحوش الارض. انتوا اللي عملتوا العهد، بنوعدك يا رب ان احنا هنطلق العبيد ودي عجله، طب جينا احنا كسرنا العهد، يبقى انتوا يجوز عليكم الايه القطع زي العجل اللي انتوا ايه قطعتوا، فتكون جثثهم اكلا لطيور السماء ووحوش الارض. الجثث بتاعتكم هتترمي فين؟ في الشارع لما تيجي بابل، عشان تتذكروا العجل اللي انتوا ايه قطعتوه دوت. كون ان الجثث تطرح في الشوارع دليل طبعا كثرة القتلى، دليل انه حتى انتوا ما بتشفقوش على بعضيكوا، واحد شايف أبوه شايف أخوه ميت، يا عمي خلينا نهرب بجلدنا، فسايبين الجثث في الأرض. طبعا وعدم دفن الجثث في الفكر التوراتي، في فكر العهد القديم، في فكر الوحي الإلهي، عدم دفن الجثة ده نوع من الاستهانة وعدم التقدير، وفيها شكل من أشكال العقاب. لذلك شفنا طوبية كان يقوم بالليل يلم الجثث وإيه ويدفن، يا عم ما تميه يعني إيش هم ماتوا، والروح طلعت عند ربنا، ما تسيب الجثة في المرمية. قال لك لا، ده إكرام. يعني حتى الكلمة اللي بتاعت دي كلمة يعني تتفق مع فكر الله، إكرام الميت دفنه، ده كلام صح يتفق مع الفكر الإلهي. لذلك لما جي عاقب طرح الجثة، مش هتدفن، عقاب. ودي اللي تفهمنا حبيب بقى في سفر صموئيل الأول، لما شاول دخل في حرب هو ويوناثان، آخر سفر صموئيل الأول الإصحاح 31، مع الفلسطينيين، وقتل شاول الملك ويوناثان. فالفلسطينيين علشان يشهروا بالملك ويوناثان يقول سمروا جسده على سور بيت بشان، راحوا واخدين الجثة كده وراحوا معلقينها على سور، ومنظره كده قدامنا طبعا حاجة في منتهى الإهانة وعدم التقدير وتأديب وكل المعاني الوحشة دي. فجيهم ناس سكان يابيش جلعاد، من أرض جلعاد يعني، ده كمان حتى من شرق الأردن. المهم جيهم السكان دول وراحوا طالعين بالليل، راحوا منزلين جثة شاول وجثة يوناثان وحرقوهم بالنار، وراحوا واخدين العظم ودفنوه. طب بتحرقوهم ليه؟ قال لك احنا لو دفناهم الفلسطين هيرجعوا ايه ينبشوا القبر تاني ويطلعوا امعانا في الاهانه. فلذلك حرقوا الجثث، مش كمبدا بقى وكفكر روحي، لكن اكرام لشاول عشان ما ينبشوش القبر تاني الفلسطينيين وراه. لما داود اتولى المملكه فجاب اهل يابيش جلعاد وايه واكرمه. ليه؟ انتوا عملتوا اكرام بدفنكوا جسد شاول. فالجثة لما تتساب بدون دفن ده نوع من التأديب، نوع من العقاب، نوع من عدم التقدير، نوع من الازدراء بالانسان. لذلك تسمع عن حاجة طبعا اسمها مدفن الصدقة، مدفن الصدقة يعني دي ناس بتتصدق، بتعمل صدقة انها ايه، انها تشتري ارض ويدفن فيها الناس اللي ملهمش مدافن. طبعا الكنيسه بقى بتعملها، يعني تبقى في حته ارض تبع الكنيسه الناس اللي ملهمش مدفن يدفنوا في المكان دوت. فده ايه، ده نوع من اعمال الصدقه. لذلك تسمى مدافن الايه، مدافن الصدقه. لذلك حتى في العلاقات الاجتماعيه، يعني ممكن حد يموت مثلا وملهوش مكان يدفن فيه، يجي واحد عنده قبر يقول لهم خدفنوا عندي. دي مش مجاملات يا حبايبي، يعني عايز افصل ما بين في امور اجتماعيه في عموم يعني افكارنا والمبادئ اللي احنا شايفينها، بس في امور روحيه يجب ان احنا نبقى عارفين الاصل بتاعها. فيجي واحد يقول لك لا خلاص ادفنوا عندي، ده مش بيعمل مجامله، ده بيعمل صدقه، ده عمل رحمه، ده عمل مكرم في عينين الله ان انا فتحت القبر بتاعي علشان ادفن حد ممكن يكون مش من عيلتي. فقال لهم بقى لا، انتوا العقاب ان الجثث بتاعتكم ايه هتترمي كده والطيور تاكلها، ادفعهم كعقاب ليكوا اللي كسرتوا العهد معايا، ادفعكم ليد اعدائهم وليد طالبي نفوسهم فتكون جثثهم اكلا لطيور السماء ووحوش الارض. يختم الايه 21 بالحكم اللي اصدره في بدايه الكلام، وأدفع صدقية ملك يهوذا ورؤساءه ليد أعدائهم وليد طالبي نفوسهم وليد جيش ملك بابل الذين صعدوا عنكم. وقت ما الحديث ده دار قلنا كان نبوخذ نصر فك الحصار، قال لهم لا، اللي صعد عنكم ده أنا هجيبه تاني وخليه يقدمكم. يبقى بدأ الآية الأولى قال الحكم، صدقية هيدفع ليد ملك بابل ومدينة هتتحرق بالنار. الحيثيات بتاعت الحكم، انتم ما عملتوش رحمة مع اخواتكم العبرانيين وكسرتوا العهد، فانا راح مكرر الحكم تاني، هجيب بابل وهدفعكم ليد نبوخذ نصر. طب يا ربي ما احنا لسه بنقول الذين صعدوا، الا هخليهم يجوا ايه؟ هم وانا بكلمكم دلوقتي هم صابوكوا وفكوا الحصار، لا هرجعهم. الايه 22 ها انا ذا امر، يقول الرب في امر مني ايه؟ اردهم الى هذه المدينه اللي فكوا الحصار دول، انا هجيبهم ايه؟ هجيبهم يحصروكوا مره تاني، فيحاربونها ويأخذونها ويحرقونها بالنار، وأجعل مدن يهوذا خربة بلا ساكن. ليه يا رب ما انت فكيت الحصار؟ قال انا فكيت الحصار بس انتوا رجعتوا في ايه؟ فانا كمان ايه؟ مش عايز بقى رجعت في كلامي، انا سايبكم انتوا اللي تختاروا، انتوا عملتوا رحمة، انا حطت القوانين في الاول، انا ما بغيرش كلامي، انا ما بغيرش كلامي. يعني مثلا لما بعت يونان لنينو ايه كلام ربنا؟ انه الخطيه ليها دينونه وعقاب، تتوب نرفع الدينونه والعقاب، دي المبادئ اللي انا حطيتها، فانتوا في خطيه ومش بتتوبوا عنها، بعد 40 يوم تنقلب نينو، ده القانون اللي انا حطه في البدايه في التعاملات ما بيني وما بين البشر. طب انتوا تبتوا؟ انا ما رجعتش في كلامي، هو انا قايل من الاول انك لما تتوب ارفع عنك الايه؟ العقاب. انت غيرت طريقتك، انا هغير الايه؟ الطريقه. فانا جبت بابل تحاصركم، انتوا اطلقتوا العبيد، رحت انا اطلقت بابل، جيتوا انتوا رحتوا مرجعين العبيد، رحت انا مرجع لكم ايه؟ انتوا اللي بتحددوا الطريقه. ودي معنى الكلمه اللي قيلت في سفر الامثال، مع الاعوج تكون ملتويا. ازاي يتقال على ربنا مع الاعوج يكون ملتوي؟ هو ده احسن مثل يشرح الايه. انتوا ملتويين، انتوا عندكم اعوجاج، انتوا قلتوا ان احنا هنتوب وانتوا اصلا ما فيش توبه في قلبكم، بس انا من محبتي لما اظهرت بدر التوبه انا تجاوبت معاكم، رغم ان انا عارف انكم هترجعوا في كلامكم، بس انتوا اطلقتوا العبيد، خلاص اوكي انا اتعاملت معاكم على الموقف دوت، رحت ابعدت بابي. طب انتوا رجعتوا العبيد، انا رحت مرجع لكم ايه؟ قال لي انت رجعت في كلامك، مش انا اللي رجعت في كلامي، انت اللي ايه؟ انت اللي غيرت السكه اللي انت ماشي فيها. وانا حبايب يعني قبل ما اختم بقى لساعتها كده خلص بآيات، ولكن يعني عايز اقف هنا رفطة بقى، زي ما انتم ملاحظين يا حبايب في ترابط وثيق ما بين العهد اللي ما بيننا وما بين ربنا وما بين الرحمة. عهد الله معنا اساسه الرحمة. بص، اولا ربنا لما طلع اسرائيل من مصر حطهم لهم بنود العهد اللي هي الوصايا العشر، خروج 20، أول وصية في خروج 21 الآية الأولى، يبقى دي أول وصية دخل ربنا فيها مع إسرائيل. أنا قلت لكم بنود العهد العشر وصايا، موافقين تدخلوا في عهد؟ قالوا موافقين. قالوا أنت بسمعوا الوصية الأولى بتاعتي، وصية نمرة واحد إيه؟ العبد اللي عندك يخدمك 6 سنين ويدخل في السنة السابعة. يعني إيه الوصية الأولى؟ وصية رحمة، اعمل رحمة، حس بأخوك اتفقر، اضطر يبيع نفسه كعبد، ما تزلوش طول عمره يا أخي، خلاص يخدمك، ما بنقولش سيب حقك، يعني يخدمك 6 سنين دول بالفلوس اللي عليه، بس بسنة السبعة تطلقه، حس بيه. فوصية منبعها رحمة بالإنسان اللي افتقر دوت، دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، ما أكثر الوصايا في العهد القديم على صنع الرحمة مع المحتاج. هقول لكم كم آية، سفر التثنية، لا تقص قلبك ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير، تسليش قلبك وتمسكش ايديك اخوك، بل افتح يدك له واقرضه مقدار ما يحتاج اليه، مش اللي بيطلبه، ممكن هو مكسوف يطلب، انت ديك عايش في الدنيا وشايف ايه الاحتياج، لا ده اديله احتياجه، حتى لو هو بيطلب اقل من الاحتياج، لا انت تديله اللي يعيشه. حس باخوك يا اخي، يعني اتر ربنا لا عايز يقوله بالبلد، يعني سفر الامثال، ظالم الفقير يعير خلقه. ليه؟ ما انا كان ممكن احكسهم حبيبي، كان ممكن تبقى انت الفقير. ظالم الفقير يعير خالقه ويمجده، يمجد الله راحم المسكين. طبعا لان لما هرحم الفقير فين يروح ربنا؟ رب كتر خيرك رب انك جعلت شفقه ورحمه في قلوب الناس، فكتر خيرك، المجد ليك يا رب انك حطيت رحمه في قلبه، فالرحمه اللي بتعملها مع الفقير دي تعود بالمجد لله. المستهزئ بالفقير يعير خالقه، تخيل. طب تعالى ربنا انه هو قسم كده، فأنت لما تتعيرت أو تستهزئ بإنسان محتاج أنت بتجيب الملام على الله، ولا أنا إيه ذنبي إن أنا اتولدت يعني ظروفي على قدي وأنت ظروفك متأثر. أيضا من ضمن الوصايا المهمة جدا في العهد القديم وصية العشور، العشور لبيت الرب، ده أمر ما فيش فيه فصال، العشور تعطى لبيت الرب، هاتوا جميع العشور إلى الخزانة وجربوني. الخزانة دي خزانة الهيكل، إن لم أفتح لكم قوى السماء. العشور أعطيت ليه؟ قال السلاوي ده ما بيشتغلش، فأنتوا تدوا العشور للاوي. فالعشور لبيت الرب ده أمر يعني ما فيش فيه فصال. لكن جه ربنا بقى عمل حاجة في السنة التالتة، أول سنة ما العشور كانت سنوية، ليه؟ لأن بنزرع أرض بنجمع المحصول كل سنة. طب إحنا النهاردة العشور في الشهر، وفي ناس العشور في الأسبوع، وفي ناس العشور في اليومية على حسب يعني الدخل بتاع كل واحد. طب قال له العشور بتاعة السنة الأولى لبيت الرب ما فيش فيها فصال، العشور بتاعة السنة التانية لبيت الرب ما فيش فيها فصال. طب تسنية 14 28 29 عشور السنة التالتة، قال له إيه؟ في آخر 3 سنين تخرج كل عشر محصولك في تلك السنة وتضعه في أبوابك، ما تروحش توديه الهيكل، خليه في الباب عندك، فيأتي اللاوي الذي ليس له قسم أو نصيب معك، ده اللي كان بياخد نصيبه من الهيكل، لا السنة التالتة هيجي عندك أنت في البيت ياخد نصيبه، والغريب واليتيم والأرملة الذين في أبوابك يأكلون ويشبعون لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل يديك الذي تعمل. يبقى عشور السنة الثالثة وزعها لمين؟ للفقر. يبقى نمرة واحد، طبعا يعني هي عمل الرحمة واضح يعني ده أساسا أنا بتكلم يعني، بس إذا تعرضت الموضوع العشور أحب أوضح. يبقى عشور السنة الأولى مش للفقر، عشور السنة الثانية مش للفقر، لبيت الرب. عشور السنة التالتة انت وزعها بنفسك للفقر. يبقى نمر واحد ما نجيش نعم نقول العشور للفقر، لا يا عم كلمة ربنا ما قالتش كده، دي نمر واحد. طب يعني الفقر ما ياخدوش اول سنة وتاني سنة؟ لا يا حبيبي، دي بنتكلم في العشور، ده احنا لسه قايلين لا تقص قلبك ولا تقبض يدك عن اخيك الظالم الفقير، يعني دي حاجة غير العشور، دي حاجة تاني غير العشور، انك لما تحصد الارض بتاعتك لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد، تسيب الزوايا بتاعت الحقل، نثار كرمك لا تلتقط، اللي يقع من الحصادين سيبه، ليه؟ للفقير والمسكين تتركه، دي حاجة غير العشور. يعني سؤال العشور اللي بيتربي خلاص وما فيش للفقر، حاجة اللي بيش هو العطاء فقط عشور يا حبايب، ده العشور دي جزء من العطاء، حاجة اسمها البيت الرب، الفقرة دي حاجة تاني. السنة التالتة بقى الفقرة حاجة تاني، دي حاجة تاني، احنا دي مش ماشيين فيها طول السكن، بس العشور بتاعت السنة التالتة ربنا اداك حق انك توزعها بنفسك لمين؟ للفقر. دي كلام ربنا. طيب احنا ما بناخدش دخل في السنة، انا دخلي شهري، دخلي اسبوعي، دخلي يومي، او انا عندي فلوس في البنك بتدخل لي كل شهر، ما اعرفش يعني ما اي حاجه يعني. يبقى احنا نمشي بنفس المبدا التلت، وبحل من قبل الاعتراف، ما تمشيش بدماغك، الله يخليك، لان النهارده بقت الموضه ايه موضه يعني ايه، كل واحد ايه بيدي نفسه حل زي ما هو عايز، في صوم يدي الحل، في افطار يدي حل، في مروح بدري للقداس يدي لنفسه حل، في مروح متاخر، يبقى كل واحد ايه شغال على راسه للاسف يعني. لكن يعني احنا بنقول كلمة الله وكل واحد هو ضميره ملناش دعوه، لكن يعني ايه برضو عشان بقول كلمة الله يبقى دي برضو بحل من قبل الاعتراف، انه إيه احنا دلوقتي دخلنا شهري خلاص، يبقى بالمبدأ دوت انت ليك حق انك تلت عشورك، ان كانت بقى اسبوعية شهرية سنوية انت ودخلك، لك الحق ان انت توزعها بنفسك على الفقر، ما عرفش فقرة حطها في الكنيسة، بس دي ليك حق فيها. لكن تيجي بقى انت تروح واخد لي عشورك، وش اخوات يعني خلوني نقول الكلمتين اللي عندي، وما عرفش يعني ليه الكنيسة مش بتعلم في الامر ده، انا مش عارف يعني خجل، ما عرفش يعني ما في الاخر احنا بناخد مرتب حبيبي، انا قول انتوا بتدهولنا زي بحطه في جيبي، في الاخر ليه مرتب اديته كتير اديته طبعا ما بدتوش حتفيق يروح وحش حد لان احنا عايشين على الصلاه. لكن يعني قصدي ايه ما اعرفش ليه يعني بيبقى في شيء من الخجل في التعليم في هذا الامر رغم انه دي كلمه الله يعني. فبقت العشور تعطى لبيت الرب ان ليا حريه التصرف هيبقى ليا حريه التصرف في التلت بتاع العشور هي اللي انا وزعها بمعرفتي. دي كلمه ربنا. طيب في العهد الجديد بالمناسبه بقى يعني معلش بقى خلونا اكملها يعني نخلي واحد يمسك ظرف وانتوا طالعين يلم منكو للاوي اللي كان بيوعظكو طيب دي بقى في العهد الجديد قال لك لا انت لو ما اديتش العشور دي خطيه خلاص دي وصيه صريحه في الكتاب. طب لو اديت العشور انت يهودي انت يهودي. طب امال كمسيحي لا يا عمي ان لم يزد بركم الكثبه والفرسين هذه كلمه صعبه يا ربي صدقوني كلمه صعبه فلن تدخلوا يعني كلمه صعبه اخواتي صح فلن تدخلوا. طب ايه بر الكثبه والفرسين دي نمره واحد العشور ده كان بيعشر النعناع اخوي يجيب حزمه نعناع نعناع تروح تجيب حزمة بقدونس من السوق واحد اتنين تلاتة العشر ربنا 11 12 13 ان لم يزد. طب يبقى المفروض انا عشور عشور يا عم احنا ده احنا يعني ما بنتكلمش في العشور بقى. طب بس خد بالك ده كان في كمان قبل العشور في زوايا حقلك وفي ايه لا تقصي قلبك ولا تقبض يدك لا دي الحكاية حكاية كبيرة شوية فانتوا تدوم على العشور يا رحمة يبقى زي ما انتم شايفين اساس العهد مع اسرائيل رحمه. لذلك لو تشوفوا العقاب الثلاثي اللي عقبت به اسرائيل بسبب عدم رحمتهم العقاب الثلاثي كان عدم رحمه. ايه العقاب الثلاثي؟ نمره واحد في ارميا 17 الايه 19 لغايه 27 روح اقراها. قال العقاب اشعل نارا في ابوابها فتاكل قصور اورشليم يعني هحرق اورشليم بالنار. ليه؟ في نفس القطعة دي قال لك لأنهم ما حفظوش يوم السبت. تقولي طب وإيه علاقة يوم السبت بالرحمة؟ ده أساس يوم السبت رحمة. قال لي يوم السبت دوت لا تعمل فيها عملا ما لا أنت ولا عبدك ولا البهيمة اللي عندك يرتاحوا. فأساس وصية السبت رحمة بالعبيد اللي في بيتك وبالبهيمة اللي عندك. طب أنتوا كسرت وصية السبت طب العقاب ححرق أورشليم بالنار. طب العقاب الثاني أرميا 25-11 مدة السبي هتقعدوا 70 سنة في بابل. ليه 70 سنة؟ حتى يتم تثبيت الأرض. الأرض ليها سبت. الأرض ربنا قال لهم السنة السبعة الأرض تثبتها. يعني تثبتها يعني يوم سبت بتاع الأرض. يعني طول السنة السبعة ما تزرعش الأرض. طب حاجة السنة السبعة اللي بعديها السنة السبعة اللي بعد السنة السبعة رقم سبعة هيبقى 49 يبقى السنة 49 ديت هتثبت فيها الأرض لأن دي تقبل الاسم على سبعة. والسنة 50 سنة يوبيل الأرض ما تزرعش فيها. طيب انتم ما نفذتوش الوصية ديت. لذلك مدة السنين اللي كانت المفروض الأرض تريح فيها 70 سنة انتم ما ريحتوش الأرض. أنا هطردكم بره أورشليم لمدة كم سنة؟ 70 سنة لغاية ما الأرض تتثبت. طيب وصية تثبيت الأرض إيه الهدف منه؟ ليه أنا أسيب الأرض في السنة السبعة ما زرعهاش؟ أولا نوع من الحفاظ على خصوبة الأرض. طبعا زمان ما كانش فيه أسمدة وكلام زي دوت. الأرض ما تقعد تزرع 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 فيها الأرض تنشف. أنت تسيبها السنة السبعة تسبخ نفسها. ده كان يعني من ضمن مقاصد الله. لكن المقصد الروحي إنك تسيب الأرض بتاعتك في السنة السبعة. يجي بقى راجل غلبان ما عندوش أرض. يروح واخد حتة كده في الأرض بتاعتك ويروح جايب له سنبلتين وسريحهم ويجيب لنفسه شوية أكل. فوصية تثبيت الأرض دي رحمة بين مين؟ بالفقر. أنت جيت قلت لا وأنا ليه الأرض ما زرحهاش ما أزرحها وأكسب محصول. عدم رحمة. هذه العقاب التاني. العقاب الثالث أرميا 34-20 أهو النهاردة قال الجثث بتاعتكم هتطرح. ليه؟ لأنكم كسرتوا العهد. أنهي عهد؟ إن العبد يخدمك 6 سنين وفي السنة السبعة يطلق حر. أساس الوصية ديت إيه؟
رحمة، فأنتم ما عملتوش رحمة، فلذلك جه عليكم العقاب الثلاثي دوت. أورشليم تتحرق بالنار لكن مش تحفظوا السبت، هتروحوا في السبي 70 سنة، لأنه 70 سنة كانت المفروض الأرض تتثبت فيهم للناس الفقراء. جثثكم هتطرح بدون دفن لأنكم كسرتوا العهد مع العبد بتاعك ومش هادي تطلقوا في السنة السبعة، فكلها بسبب عدم الرحمة. يبقى ده المبدأ أحبائي اللي احنا نطلع بيه من الإصحاح 34. الله يتعامل معانا بذات الكيل اللي احنا بنتعامل بيه مع الآخرين. خلي قلبك في رحمة، ولو تحركت الرحمة في قلبك بلاش تأسي القلب. صدقوني أحبائي، صدقوني ربنا بيتعامل بالطريقة ديت. لما يلاقيني بأقصه على الآخرين يجيب اللي يقص علي، وأنا اللي بجيبه لنفسي. الحكم هو بلا رحمة لمن لم يصنع الرحمة. حتى لو مش قادر تعمل حاجة، لكن ان تحركت في قلبك شفقة، ساعتها احنا يعني بنقسي قلوبنا في مواقف كتيرة، يعني ما اقدرش ادي امثال لانها مواقف كتيرة جدا. لما الـ 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 الشفقة تتحرك في قلبك سيبها، ما تحجرش قلبك، ما اصله ومش اصله، ما هو ازاي، ما هو انا يا عم ادم. ربنا حرك الرحمة في قلبك، اتجاوب. يدينا ربنا حبايب، وخصوصا يعني واحنا في ايام الصوم، ان احنا نتعلم كيف نصنع رحمة. طوبى للرحمة على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم. طبعا انتوا لاحظتوا ان انا ما قفلتش الانجيل، واحنا اتفقنا عن الموضوع دوت من قبل كده. لما ما بقفلش الكتاب المقدس يعني ان احنا هناخد حتة حتة تاني. فاحنا كده خلصنا الإصحاح 34، ما يهونش علينا ان احنا نمشيكوا بدري، فاحنا ناخد حتة من الإصحاح 35 نقراها الاول. الإصحاح 35 من اول الآية الاولى: الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب في أيام يهوياقيم ابن يوشيا ملك يهوذا قائلة: اذهب إلى بيت الركابيين وكلمهم، وأدخل بهم إلى بيت الرب إلى أحد المخادع وأسقهم خمرا. فأخذت يزنيا ابن إرميا ابن حبصينية وإخوته وكل بنيه وكل بيت الركبيين، ودخلت بهم إلى بيت الرب إلى مخدع بني حنان ابن يكدليا رجل الله الذي بجانب مخدع الرؤساء الذي فوق مخدع معسية ابن شالوم حارس الباب، وجعلت أمام بني بيت الركبيين طاسات ملآنة خمرا وأقداحا، وقلت لهم اشربوا خمرا، فقالوا لا نشرب خمرا، لأن يوناداب ابن ركاب أبانا أوصانا قائلا: لا تشربوا خمرا أنتم ولا بنوكم إلى الأبد. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. الإصحاح 35 هو عظة عملية من إرميا، جاب للناس في الوعظة دي نموذج مثال عملي حي. المثال الحي ده كشف عدم أمانة إسرائيل في علاقته بربنا. المثال الحي دوت مشهد يخلي فعلا يعني كل نفس فينا قبل إسرائيل في الحقيقة نشعر بالخزي من أنفسنا. إيه الحكاية؟ يقول في الآية الأولى: الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب. ربنا ادى كلمة الأرمية، اداله الكلمة دي امتى بالتحديد؟ أرمية حدد الزمن بتاعها: في أيام يهوياقيم ابن يوشيا ملك يهوذا قائلة. يبقى الإصحاح 35 الأحداث بتاعته حصلت في أيام يهوياقيم. يهوياقيم ده الملك نمرة 18 باعتبار راحه بعام الملك نمرة 1 اللي هو أول ملك حصل عنده الانقسام. طب احنا الإصحاح اللي قبل كده 34 كان أيام صدقية، صدقية ده الملك نمرة 20، يعني ما فيش ترتيب زمني في الإصحاحات. يعني زمنيا المفروض الإصحاح 35 كان يجي قبل الإصحاح 34. الإصحاح 35 أيام يهوياقيم، يهوياقيم ده حكم ما بين سنة 609 لغاية 598 في آخر حكمه، في حين الإصحاح اللي فات صدقية ده حكم ما بين سنة 597 لغاية 586 وبرضو حصلت في آخر سنة الصدقية. يعني باختصار الفارق الزمني ما بين الإصحاحين 10 سنين، يعني أحداث الإصحاح بتاعة النهاردة 35 حصلت قبل 10 سنين من أحداث الإصحاح اللي فات 34. طيب بيجي السؤال، طب إيه حكمة ربنا؟ ليه الإصحاحات ما ترتبتش زمنية؟ زي ما قلت لكم احنا ماشيين في سفر أرميا، لما كان بتيجي حاجة ما فيش فيها ترتيب زمني كنا بنعرف الحكمة منها. طيب النهاردة بقى الإصحاحين دول بصوا حكمة الوحي، لأنه للأسف الدارسين قال لك إيه؟ قال لك جم يجمعوا سفر أرميا فكده فجمع حسب ما اتفق، أو قال لك حط كده ساعة جنب بعضها، وهي بقى في الآخر طلعت الإصحاحات مش مترتبة. لا يا عم الكلام ده تقوله في الطابونة اللي أنت شغال فيها، ما تقولهاش مع كلمة الله. طب إيه حكمة ربنا؟ لا ده في حكمة بالغة. الإصحاح 34 اللي فات شفنا عدم أمانة الشعب من جهة الوصايا اللي ربنا موصيهم بيها، خروج 21 بخصوص العبد اللي يخدم 6 سنين ويخرج في سنة 7، والعهد اللي هم قطعوا أيام صدقية، لم نفذين العهد اللي قطع أيام موسى ولا العهد اللي هم قطعوا مع نفسهم أيام مين؟ صدقية. في المقابل الوحي بقى راح جايب لهم قصة حصلت من 10 سنين، لزقها جنب القصة ديت عشان نشوف بقى ناس يدعوا الركابيين. الناس دول كانوا أمنا جدا لنصيحة ادها لهم جدهم، وهنشوف دلوقتي في التواريخ جدهم ده من 240 سنة. شفتوا حكمة ربنا؟ انتوا في الإصحاح 34 انا مديك وصية ما نفذتهاش، دي وصية ربنا. طب انا هجيب لكم دلوقتي قصة هحطها جنبيها على طول عشان تعملوا مقارنة. القصة دي ناس جدهم مش ربنا، انسان اداهم وصية بدون ما يقول لهم السبب، وهم بقالهم من 240 سنة من أيام وصية جدهم وهم بينفذوا إيه؟ الكلام. أنا ربنا ما تسمعوش كلامي. بصوا الناس دول سمعوا كلام جدهم، أنا لما اديتكم وصية أنا فهمتكم إحنا بنعمل ده ليه، وقلت لكم مكافأة هتاخدوها لما تنفذوا وما نفذتوش. طب الناس دول جدهم قال لهم نصيحة بدون الأسباب، هو كده اعملوا كده وبس، طب لو عملنا هناخد ايه؟ مش هتاخدوا حاجة، تسمعوا كلامي وبس. ومع هذا ايه؟ يا ده هذا الألم على خدك يا ايه؟ أرساني مين؟ يا شعب المسيح كله. بصدق يعني، بصدق يا حبايب يعني. وغريبة يعني، مش غريبة يعني، يعني وقفت كتير ان دي جاية في الأسبوع بتاع التجربة، او لو الوقت سمح نوضح الربط اللي ما بينه. طيب ايه الحكاية؟ يقول الكلمة التي صارت الى ارميا من قبل الرب في ايام ياهو يقيم ابن يوشيا ملك يهوذا قائلة. ايه الكلمة بتاعت ربنا؟ اذهب الى بيت الركابيين وكلمهم. لازم نقف الاول نعرف مين الركابيين دول قبل ما نشوف ارميا راح يكلمهم يقول لهم ايه. لما نرجع لأسفار اللي قبل سفر ارميا نعرف نمرة واحد، الركابيين دول اصلا مش من شعب اسرائيل، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كان يدعو جماعة القينيين، والقينيين دول كانوا ناس من سكان كنعان الأصليين، كانوا موجودين أيام أبونا إبراهيم في سفر التكوين الإصحاح 15 لآية 19. يعني جماعة اسمهم القينيين، هم سكان كنعان الأصليين. من القينيين دول جه حما موسى، الكلام ده موجود في سفر القضاء الإصحاح الأول الآية 16، يقول بنو القيني حمي موسى. يبقى إذن حمى موسى كان منين؟ من القينيين. طب دي معلومة. معلومة تاني، حمى موسى معروف في الكتاب في سفر الخروج الإصحاح الثاني الآية 16 أنه كان كاهن مديان. مديان دي حتة أرض، المديانيين دول نسل أبونا إبراهيم من الطورة، الطورة دي اللي اتجوزها بعد ما سارة ماتت، الكلام ده موجود في تكوين 25-20. يبقى عندنا ناس اسمهم القينيين سكان كنعان الأصليين، دول مش من شعب ربنا، سكنوا في أرض مديان، سكنوا في أرض مديان. جي منهم من نسلهم حمى موسى، لذلك حمى موسى دعي كاهن مديان. يبقى القينيين ناس من سكان كنعان الأصيل لكن سكنوا في مديان. من الناس دول؟ الناس دول انضموا لشعب إسرائيل وهم خارجين من مصر. فين القصة وإيه حكايتها؟ لما موسى كان خارج من مصر وصل عند حماه كاهن مديان، قال له في سفر العدد الإصحاح العاشر لآية 31: تعال أخرج معانا وكن لنا عيونا في البرية. أنت رجل طول عمرك عايش في الصحراء، فأنت تبقى المرشد بتاعنا، والبركات اللي ربنا حيباركنا بيها نباركك بيها، يعني تبقى تعتبر كأنك من شعب مين؟ ربنا. حما موسى رفض، ولذلك بعدها على طول لما نرجع نقرأ سفر العدد ربنا راح جايب لموسى عمود سحاب، قال له يعني أنت مش محتاج كاهن مدياني يكون عين ليك، أنا اللي حقودك. لكن عرفنا بعد كده انه نسل حما موسى انضموا لشعب مين؟ شعب اسرائيل. عرفناها فين؟ عرفناها في سفر اخبار الايام الاول الاصحاح الثاني الايه 55، يقول ايه؟ القينيون اللي هم سكان كنعان الاصليين اللي هم سكنوا في ارض مديان اللي هو منهم حما موسى، القينيون الخارجون من حمته، حمته منطقه اسمها حما، ابي بيت ركاب، وكمان جه واحد منهم اسمه ايه؟ اسمه ركاب. يبقى ركاب من القنيين اللي سكنوا في ارض مديان اللي منهم حما مين؟ حما موسى. طيب ركاب دوت من نسله، يبقى ركاب ده اصلا من القنيين، جه منهم واحد اسمه ركاب، ركاب ده من نسله جه واحد اسمه يوناداب. فين عرفنا ان في واحد من نسله اسمه يوناداب؟ ايام ايليا النبي ظهر يوناداب دوت ابن ركاب. ربنا لما ايليا استثقل الخدمه وفجأة ربنا قال له طيب روح امسح اليشع نبيا عوضا عنك، فرجع ايليا مسح اليشع. ربنا قال لاليشع اول عمل تعمله تروح تمسح واحد اسمه ياهو ابن نمشي ملك على اسرائيل، ده اللي هيقتص من بيت اخاب. فلما ياهو راح يقتص من بيت أخاب قابل واحد اسمه يوناداب ابن ركاب، قال له تيجي معايا نقتص من بيت أخاب؟ قال له أجي. فدي كشفت أنه يوناداب ابن ركاب ده كان راجل إيه؟ تقي، وما بيحبش العبادات الوثنية اللي نشرها أخاب في وسط إسرائيل. القصة دي موجودة في ملوك الثاني الإصحاح العاشر الآية 15. إحنا كل عايزين نوصل لإيه؟ يوناداب دوت. يبقى يوناداب دوت له جد اسمه ركاب، وركاب دوت جاي من القنيين، والقنيين دول زي ما قلنا هم اصلا مش من شعب ربنا لكن انضموا لشعب ايه؟ اسرائيل. دي كده ايه ملخص المعلومه. تبقى لنا حته صغيره، يوناداب ده كان عايش امتى عشان نشوف الفرق ما بينه وما بين ارميا دلوقتي القصه اللي احنا بنحكي فيها؟ كم سنه يوناداب دوت؟ كان في اول حكم ياهو، لسه بنقول اليشع مسح ياهو علشان يقتل بيت اخاب. طب ياهو ده حكم سنه 841، دي بدايه حكمه، وظهرت شخصيه يوناداب دوت 841. طب احنا النهارده احداث الاصحاح 35 ايام ياهو يقيم ابن يوشيا، وفي اخر ايامه. طب ياهو يقيم ده حكم من سنه 609 لغايه 598. يبقى اختصار الكلام ده كله ان يوناداب ده كان عايش قبل ارميا بكم سنه؟ 240 سنه. بس هو دي اللي احنا عايزين نوصل لها. انسى بقى كل اللي انا قلته، اعرف المعلومتين دول. واحد اسمه يوناداب قبل ايام ارميا ب 240 سنه، له نسل اسمه الركابيين. الركابيين دول جدهم الكبير يوناداب ابن ركاب. يوناداب دوت في عيلته في حما موسى. حما موسى ده جاي اصلا من مين؟ من القنيين اللي هم سكنوا فين؟ في مديان. طيب مالهم بقى الجماعه الركابيين دول؟ قال له اذهب الى بيت الركابيين وكلمهم. ادينا بقى تخيلنا الناس اللي احنا معاهم دول مش من شعب ربنا لكن انضموا لشعب الله. جدهم من 240 سنة اسمه يوناداب، قال لهم نصيحة هنشوفها دلوقتي. راح لهم ارمية، اذهب الى بيت الركابيين وكلمهم وادخل بهم الى بيت الرب. خدهم روح بهم الهيكل الى احد المخادع. المخادع ديت كانت حجرات تحيط بالهيكل وكل سليمان لما كنا درسنا سفر الملوك كنا يعني شرحنا بالتفصيل، وفاكر كنا عملنا رسمة كده ليه. الهيكل حواليه أوض مكاتب، الأوض دي عشان الكهنة يقيموا فيها يناموا فيها، لأنه كانت فرقة الكهنة تروح الهيكل تقدم ذبيحة صباحية ومسائية، كان عامل لهم جدول، فما كانش الكهن يروح، فكانوا عامل لهم أوض جنب الإيه؟ جنب الهيكل تسمى مخادع. أيضا الأوض دي كانت تتخزن فيها العطايا اللي بتيجي للهيكل، ناس جابت زيت، جابت دقيق، خرفان، خزن في المخازن ديت. اذهب إلى بيت الركبين وكلمهم وادخل بهم إلى بيت الرب إلى أحد المخادع واسقهم خمرا. خدهم جوه الهيكل وشرفهم إيه؟ ابسطهم. إرميا اللي يقول ربنا ما فيش فيه أبيش بيفصل، يقول في الآية 3 فأخذت يزنيا ابن إرميا ابن حبصينية، ما نعرفوش، واحد من العيلة بتاعت الركبيين دول، وإخوته على ما يبدو أنه كان ده الكبير بتاعهم يعني أيام إرميا، وكل بنيه وكل بيت الركبيين، خدت الركبيين كلهم الأربعة ودخلت بهم إلى بيت الرب إلى مخدع بني حنان ابن يحبية رجل الله، واحد برضو ما نعرفوش يعني كان له أوضة في الأوضة بتاعت الهيكل، رحت خدتهم هناك. الأوضة دي فين؟ الذي بجانب مخدع الرؤساء. فين مخدع الرؤساء ده؟ الذي فوق مخدع معصية ابن شالوم حارس الباب. طبعا هو بيوصف بقى المكان يعني انه الأوضة ديت اللي جنب أوض ديت اللي فوق أوض ديت، لأنه كان في الأوض دي كانوا دورين المخادع ديت. كل اللي احنا عرفناه أسامي ما نعرفش عنها حاجة، ناس ما نعرفهاش، لكن كلمة حارس الباب ديت ما لقينا نفسنا مش عارفين حاجة نعرفها يعني. فلقينا حارس الباب دي كانت شغلانة ذكرت في الكتاب المقدس مرتين إنه في ثلاث كهنة كانوا يقوموا بالشغلة ديت. يبقى معصية ابن شلوم ده كاهن من ضمن ثلاث كهنة اسمهم حارسي الباب. شفنا الكلام دوت نمرة واحد في سفر ملوكي الثاني الإصحاح 25 الآية 18 يقول حارسي الباب الثلاثة، يعني المهمة دي كان يعملوها ثلاثة كهنة. وسفر أرميا 52 الآية 2 أرميا ذكر اثنين كهنة هيذكر أسميهم وحيقول إن دول من ضمن حارسي الباب الثلاثة. يبقى بقى شيء مؤكد إنه في ثلاث كهنة كانت ليهم وظيفة في الهيكل اسمها حارسي الباب. ما نقدرش نعرف هي ايه بالظبط، لكن على ما يبدو ان دول كانوا بيلموا العطايا اللي تخص ترميم الهيكل. يعني اي واحد عايز يدي فلوس، دي غير العشور على فكرة يعني بالمناسبة برضو يعني. انتوا طلعوا اللي بجيبكم قبل ما تمشوا. يعني ايه بالساهل كده. فدي كانت حاجة غير العشور برضو. يبقى في حاجة اسمها عشور وفي حاجة اسمها فقراء، ثوابت سوايا الحقل، وفي حاجه اسمها لما يجيلك فقير دي برضو حاجه تاني، وفي حاجه بقى اسمها انك تتبرع للايه للكنيسه عشان بيبنوها، دي حاجه ايه. سيب اللي في جيبك. عايزكم بقى تتخيلوا الناس دول ناس بسط، هم من شعب ربنا، بس عمرهم ما دخلوا في عروكة الهيكل كده ودخلوا جوه وشافوا المخادع حاجة فخمة ومباني ايه عظمة، ودول ناس بسيطة خالص داخلين أول مرة يدخلوا في الحتة ديت، وبيسألوا بينهم من نفسهم هو أرميا جبنا هنا ليه؟ والراجل ده عايز مننا ايه؟ مش عارفين لسه. وفجأة راح معادهم كده في أوضة يقول في الآية 5 وجعلت أمام بني بيت الركابيين طاسات ملآنة خمرا. الطاسات دي كان يبقى ايه؟ طاسة يعني إيه؟ حلة كبيرة كده. برضو الطاسة دي سمعنا عنها في الكتاب المقدس في قصة يوسف لما أخذ الطاس بتاع يوسف ووضعه في عدال بنيامين. الطاس ده اللي هو مش بقى كاس صغير، ده بقى ايه كبير دوت، والكبير ده يتملي خمرة ويروحوا صبين في ايه في أقداح الكاسات الصغيرة بقى. يعني معرفش في الميدة يعني، يعني عارفين لما يحطوا طبق فاكهة كده كبير معرفش بيسموه ايه يعني، وبعدين بقى كل واحد قدامه بقى طبق ايه طبق صغير، ففدية الايه الطاسات الكبيرة دي مليانة خمرة، وايه كل واحد بقى يصبه في الايه في القطح ده اللي هو الكاس الصغير. وقلت لهم اشربوا خمر، فضلوا اشربوا، بس خد بالك مفيش وصية بتقول ما تشربش خمر، والوصية بتقول ما تسكرش. فإذا أرميا مش بيقول لهم حاجة ضد الوصية. دي نمرة واحد. العهد القديم كما الجديد. الخمرة بذاتها مش خطية، إنما السكر. طب بس الله يكرمك ليك هنشرب وهنظبطها. لا، ما هو في الحقيقة بقى السكة ديت ما بتتظبطش. السكة دي اللي بيمشي ما بعرفش بقى يظبط نفسه، ولو ظبطها أول مرة ما بيظبطهاش ثاني مرة. عشان كده الكتاب وصانا الخمر نمرة واحد بتتلف الجسد، خطية. الخمر بتتلف الفلوس، خطية. الخمر تفقد الإنسان عقله والملكات الخاصة، يعني أنا وأنا واعي ممكن أتصرف باتزان، أنا لو الخمرة أطاحت برأسي ممكن أتصور في عدم اتزان، ممكن أعمل كوارث. الخمرة تثير شهوة الجسد، فلذلك وصية العهد الجديد لا تذكر بالخمرة الذي فيه الخلاعة. وقديس بطرس حط وصايا كتيرة، أو يعني رذائل كتيرة من ضمنها السكر، دول لا يرثون ملكوت الله طبعا. فلكن يعني دلوقتي بس خلينا ايه نتفق انه لما ارميا بيقول لهم اشربوا خمرة دي مش ضد وصية، يبقى انتوا لما تسمعوا الكلام انتوا مش بتكسروا وصية من وصايا ربنا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الناس كلها وخصوصا في ارض اسرائيل بسبب السقعة ديت فهم محتاجين يشربوا قليل من الخمر مش سكر، تدفي زي الفوديكا مثلا في روسيا. فيعني ايه دي معتادة انه العبرانيين يشربوها، يبقى مش ضد وصية، الناس متعودة تشرب قليل منها للتدفئة. نمرة ثلاثة اللي بيقدمها لنا رجل الله ارميا. نمرة اربعة بيديها لنا فين؟ في الهيكل. تتخيل يكون ايه رده؟ قلت لهم اشربوا خمرا فقالوا لا نشرب خمرا. ايه الجبروت دوت؟ عشان تحسوا بيها حبايب، معلش تخيلوا البطرك ده ارميا بقى، مش يعني ده نبي يعني ده الانبياء دول ايه فوق البطركه، لكن تخيل عشان نحس بيها احنا النهارده البطرك. جاب شويه ناس كده، هنعرف دلوقتي ناس سكان خيام، ناس بسيطه، ناس غلبانه يعني لابسه شباشب كده، والبطرك وجوه الكنيسه وبيقدم لهم خمر اشربها. تخيل يقولوا له ايه؟ لا مش هنشرب. الجبروت دوت، الجبروت دوت. قلت لهم ارمي اللي بيقول اشربوا خمرا، قالوا لا مش هنشرب. يفكرون في رجال قالوا لا. مره فكرت اعمل وعظ عن الموضوع دوت، بس بفكر وما وقتها تجيلي الفكره، وبعد كده ايه لو ما فيش وعظه وقتها كسنت طيب، بس الفكره جت. رجال قالوا لا. لما تمسك الكتاب المقدس شوف الناس اللي قالوا لا رجاله. طبعا نذكر منهم الثلاث فتية، دول جههم من ارض يهوذا وانضموا لاكاديميه بابل العليا، دراسه في اكاديميه بابل دي كانت بتاخد 3 سنين، وتعين لكل واحد الاكل بتاعه. يقفوا الثلاث فتيان دول الصغيرين يقولوا لرئيس الخصيان لا نتنجس، لا نتنجس. طيب يعني الاطيب الملك بتاعتكم دي بتنجس، لا نتنجس بأطيب الملك ولا بخمر مشروب، احنا شريعتنا بتقول لنا الاكل ده ما يتاكلش. يا جدع. بصوا 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 رجاله فعلا. طب ليه ما تشربوش خمر يا جماعه؟ ما احنا قلنا ان دي مش كسر للوصيه و و و. فقالوا لا نشرب خمرا لان يوناداب ابن ركاب ابانا. ابانا ده من كم سنه؟ قلنا كام؟ 240 سنه. تعرف انت تجيب جدك من 240 سنة؟ تخيل بقى، يعني عايزكم تحسوا ما هي دي اللي تبين قيمة الموقف. لينا جد في عيلتنا من 240 سنة. فقالوا لنشرب خمرا لأن يناداب ابن ركاب أبانا أوصانا قائلا لا تشربوا خمرا أنتم ولا بنوكم إلى الأبد. تعالوا ناخد كده قلمين حلوين، يعني مقارنة ما بين الركابيين وما بيننا احنا مؤمنين العهد الجديد. الركابيين مجرد نصيحة من انسان. نمرة اتنين، نصيحة بدون ابداء اسباب، ما تعملش وبس، يعني كانها تحكم. طب ما نعملش ليه؟ ما هو كده، ما تشربوش خمر بدون ما يقول اي اسباب. نمرة اتنين، النصيحة دي من كم سنة؟ جدنا ده من 240 سنة. خلاص الدنيا غير الدنيا والأيام غير الأيام، ده كلام بتاع زمان ما يمشيش دلوقتي. اتخيل انتوا. ومع هذا الناس دول ايه؟ أمنا لوصية أو نصيحة جده. طب تعالوا احنا بقى كمؤمنين، مش كلمة من جده، دي وصية مين؟ ربنا. وهنا نقف بقى علشان نقول علاقتها بيوم الأسبوع اللي احنا فيه، أسبوع التجربة. وصية ربنا مش نصيحة إنسان. يعني نصيحة إنسان لو ما نفذتهاش ماشي، أهي نصيحة ورجل قالها وخلاص. لا، دي وصية من الله. نمرة اتنين، الوصية بتاعت ربنا كشف لينا حكمته منها، وكشف المكافأة اللي هنكافئ بيها سواء كان هنا أو في السماء. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، على مدار التاريخ الله يذكرنا بوصاياه. يعني ده جدنا قال لنا كلمة من 240 سنة وخلاص، احنا يدوبك احنا اللي بنتناقلها، وممكن كنا ننساها لكن احنا كنا حافظينها. طب ربنا بيقول لنا وصية وكل شوية يبعث لنا نبي يفكرنا بالايه؟ بالوصية. تقول لي ما فيش انبياء، ده في الله اكتر من الانبياء، في جوانا روح ربنا يعلمكم ويذكركم بكل ما قلته لكم. والنصيحة بتاعت جدهم يبقى ليها تأثير في نفوسهم حتى اليوم. وكلمة ربنا الحية والفعالة والأمضى من كل سير ذي حدين، واللي مسنودة بعمل الروح القدس احنا بنتملص منها. كم مرة بنكسر وصية ربنا؟ احنا في الصوم، تعالى في الصوم، اصل ابونا كان في حفلة، اصل ابونا جاي عيد ميلاد مش عارف مين، اصله كنت مسافر، ما اعرفش يعني اي وصية بقى. انا مش هركز. يعني الحاجة اللي شغلاني فعلا فعلا في الاسبوع دوت، احنا اتغرست جوانا افكار ومبادئ من بابانا ومامتنا لما ربونا، من خبرات استقناها من الحياة، من وسائل الاعلام والميديا اللي حوالينا، من الناس، اهو بشوف الناس بتعمل كده. الكلام ده كله دخل جوانا وبقى بيشكل دون إرادة فينا ردود أفعالنا. أنا لما حد بيشتمني مثلا، على طول طلقة طلعت من بق شتيمة. ليه؟ أصل أنا أبويا مثلا، أنا بدي مثل، أصل أنا أبويا علمني من وأنا صغير اللي يشتمك يشتم، واتغرست جوايا وبقت حكمة لساني بطريقة بكاد أكون أنا مش بتحكم فيها. التربية اللي أنا تربيتها خلتني أبقى غضوب. ليها عوامل، ليها عوامل في التربية وفي النشأة وفي تعاملات البيت وفي المدارس وفي علاقاتنا في المجتمع. يعني في النهاية كل ده خلى أنا بتصرف كده بدون ما أفكر. يبقى قد كده كلام الشيطان بقى، مش حول كلام الناس، اتغرس جوانا وبيثمر. بقول لكم حتى بدون إرادة مننا، ده أنا ممكن عايز أمسك نفسي من التصرف ده مش قادر. شوفوا قد ايه الكلمة بتاعت الشيطان اتغرست فينا وبتثمر تصرفات وافعال وسلوك. طب كلمة الله حبايب، لو على ذات المثال كلمة ربنا اتغرست في قلبنا، هتبص تلاقي ردود افعالي تصرفات التلقائية اللي بيطلع لوحده ما يتفق مع كلمة الله. كلمة ربنا بتقول محبة، بتقول تسامح، بتقول عطاء، بتقول أقدم أخويا، بتقول طهارة، بتطلع تلقائيا لو الكلمة بتاعت ربنا دي. طب دي كانت كلمة الناس يا حبايب، ولا كلمة الشيطان، ولا كلمة العالم، بتثمر فينا بهذه الطريقة لدرجة ان احنا مش قادرين نتحكم فيها مرات كثيرة. طب ليه كلمة ربنا الحية الفعالة اللي مسنودة بالروح القدس ليه ما بتثمرش فينا بنفس الطريقة؟ ليه التصرف التلقائي بتاعي مش محبة ومش تسامح ومش عطاء ومش تنازل ومش طول أنات؟ ليه؟ لأن الكلمة مش مغروسة جوانا بالكفاية. هذا أسبوع التجربة مكتوب. إحنا المكتوب ده في عقلنا شيء طيب، بس إحنا وقفنا عند العقل، وقفنا ان احنا عندنا معلومة. انا عندي وصية عارفها بتقول تحب، تسامح، تدي، تتنازل. انا حافظ، بس انا ما بعملش كده. ليه؟ لان الكلمة في العقل مش مغروسة. فين؟ في القلب. اقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. لو غرست الكلمة هتخلصك، لأنه البذرة هتطلع ثمار من نفس النوع. لو غرست بذرة ربنا في قلبي هتطلع ثمار محبة، ثمار تطلع لوحديها. طيب كيف تغرس كلمة الله؟ تغرس إن نمرة واحد الواحد يقف يراجع نفسه. أنا إيه اللي أنا بعمل؟ أنا بعمل كده ليه؟ أنا ليه عنيف في ردودي؟ أنا ليه أناني في تصرفاتي؟ أنا ليه تملي ببرر نفسي؟ ليه ليه؟ أنا بعمل ده ليه؟ ده له حاجة جوايا. روح ربنا يكشف. رجعة، تربية، معاملة، أهلي فهموني، كل تصرف طالع مني له بدر جوه. طيب لا، ده الكلام ده غلط. أدي اللي عايز يغرس بقى الكلمة حبايب، لا الكلام ده غلط. بابا رباني كده، لا الكلام ده غلط. مع محبتي الكاملة لبابايا. شفت في المجتمع؟ لا المجتمع غلط. أمال الصح إيه؟ الصح دوت. يبقى نمرة واحد، شفت البذرة دي طالعة منين؟ واقتنعت اقتناع كامل إن دي بذرة فزدانة. طيب أغرس بقى إيه البذرة دي؟ أقعد بقى بيني وبين نفسي، محبة 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 محبة، وتصح المحبة. الانتقام غلط، ردود الافعال الوحشه دي غلط. واقعد بيني وبين نفسي بغرس 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 في الكلمه، بغرس في الكلمه، وابقى عنيف جدا مع نفسي لما تبتدي ترجع للتصرفات بتاعه البذره الفسدانه. لا انا هغصب نفسي. انا بعمل ايه بقى في البذره؟ بغرسها. مش معلومات، مش احنا دي مشكلتنا حبايب. احنا مشكلتنا بقى دماغنا قد كده. لكن عشان كده السيد المسيح قال للراجل، قال له الوصية، قال له يا ابني ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ. يعني ايه كيف تقرأ؟ في حد في الدنيا يقول لحد كيف تقرأ؟ ما بنقرأ. قال له لا، بتقرأ ازاي؟ بتقرأ في عقلك ولا بتقرأ في قلبك؟ بتقرأ للمعرفة ولا بتقرأ علشان السلوك يتغير؟ أجل بقى، لا الكلام ده ما ينفعش النهارده. طب ازاي؟ انا نفسي بس ازاي؟ هو يعني ينفع حد يعمل كده؟ بس خلاص يا عم، خلاص خلاص، خلصت خلصت. ما تسالش بقى، ما انا دلوقتي بقى ايه ده؟ انا حاسس ان كلمه ربنا مش، لا مش قد كده، ده الكلام ده يضيع النهارده. بس خلاص بقى، ما ليه مستغربين بقى حبايب؟ او ليه انا مستغرب من نفسي ان سلوكي كده؟ ما انا اصلا انا مش قابل الكلمه، انا مش مقتنع بيها، انا شايف ان انا بفهم احسن من ربنا. لا، ما الكلام ده ما يمشيش النهارده، خلاص خلاص. في حين حبايب انه اقبل بوداع، ما تجادلش يا اخويا مع كلمه الله، اقبل. بس حتى الكلمه يعني القديس يعقوب ده عجيب خالص، روح قدس اقبله، اقبل. ما هو ممكن واحد يرفض بوداع، ما تجادلش مع كلمه الله عزيزي، هو ده الصح. طب لما تتغرس الكلمه بقى كده، القادره ان تخلص، هي ايه؟ تتخلص الواحد. طيب وقف، يعني اظن ايه، تلطشنا قلمين حلوين. او انا متلطش بصراحه طول الاسبوع دوت. هي يا حبايبي، يعني الواحد مكسوف من نفسه بصدق اخواتي، يعني فعلا زي ما بقول لكم كده، كلمات اتغرست فينا مأثره في سلوكنا، مش عارفين نتفك منها. طب ليه كلمه الله؟ الكلمه كلمه ربنا حبايبي، ربنا خلق بالكلمه، هو امر فصار، كلمته خلقت من العدم. طب ليه الكلمه مش مثمره فينا؟ محتاجين نتعلم. عايز صلاه بقى اخواتي، عايز صلاه الواحد حيل عن ربنا. يعني هنفضل لغايه امتى يعني فينا الطباع الرضيه دي اللي غرسها فينا الشيطان وغرسها فينا العالم؟ عارف يعني ده بقت المعرفه دي، يعني مرات الواحد يحزن من نفسه، عامل زي واحد قاعد في حقل كده، ها، وقاعد ياكل ناس وهو بيموت من الجوع. ده ما ياكلش وارحم. شايف الناس بتاكل وانا جعان، ايه ده المرار ده؟ طب يا رب ليه الكلمه مش شغاله فينا؟ دي بقى عايزه صلاه حبايب، عايزه صلاه، وعايزه تذلل امام الله ان كلمه ربنا تعمل في قلوبنا. ربنا يدينا حبايب، ربنا يدينا فعلا، يعني بالحاح نطلب في اسبوع التجربه دوت ان الكلمه تتغرس جوانا، ويبقى ردود افعالنا وتصرفاتنا وكلامنا ومواقف حياتنا نبع من الكلمه. ربنا يدينا بنعمته، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. طبعا الموضوع مش بس ما تشربوش خمرة، ده لسه جدهم يعني إيه ادهم يعني طريحة محترمة، يعني تقريبا خمس وصايا، فبنعمة ربنا نشوفهم يعني المرة الجاية. لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.
لماذا يقول بولس الرسول في الرسالة العبرانيين عن موسى بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى؟ وفي سفر الخروج موسى هرب بسبب خوفه من فرعون بعدما عرف أمر قتله للمصري، فخاف موسى وقال حقا قد عرف الأمر، سمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البير. خروج اتنين، لا هو اللي في خروج اتنين ده هروب موسى بعد ما قتل المصري، خاف لأن الأمر سمع عند فرعون ففرعون حيقتل موسى، فموسى خاف وهرب وراح عند مديان وقعد 40 سنة. بعد 40 سنة رجع موسى لما ربنا ظهر له في العليقة، وبعد الضربات العشر موسى خرج بشعب إسرائيل غير خائف من غضب الملك. طبعا انت هربان ومعك شوية ناس كجيش ولا أسلحة، ستات ورجالة وأطفال ماشي في الصحراء، طب ما حيجرارك يجيبك، انت يعني انت معرض ان فرعون يجي يبيدك يموتك. لا هو خرج غير خائف، خروج بقى مع إسرائيل غير خائف من غضب الملك. ليه؟ تشدد كأنه يرى من لا يرى، الذي لا يرى هو الله، فتشدد انه شايف ربنا اللي بعته واللي قال له ان انا هخرج شعبي والعلامة انك هتيجوا تعبدوني في هذا الجبل. الخروج بتاع الخوف غير الخروج مع شعب اسرائيل بعد الضربات العشر. بالنسبة للمسابقة اللي بتتوزع في عشية السبت، رجاء توزيع المسابقة بعد التصحيح بدل من توزيع جوائز لا فائدة منها بل هي مضرة بالصحة، لأنها كلها أشياء بلاستيك رديئة الصنع، ولهذا تشكل لنا عبء في التصرف فيها ولا يوجد غير أن احنا نتركها، فالأفضل يتم توزيع المسابقة بعد التصحيح. أوكي، اللي محتاج ياخد المسابقة بعد ما تتصحح يبقى وهو داخل لما ياخد المسابقة يقول للتصوني أو للبصون أنا محتاج، واللي عايز نديله ورقة التصحيح هنديها له. أوكي، ما فيش مشكلة خالص. بس يعني عايز أوضح نقطتين، يعني طبعا هي الجائزة نوع من التشجيع بغض النظر عن هي إيه، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، مش أي حاجة بلاستيك مضرة بالصحة، يعني برضو كعموما يعني بغض النظر عن اللي احنا بنجيبه، احنا ممكن كنا عدنا فترة بنجيب حاجات يعني أين كان يعني التصنيعات اللي بيجيبوا الحاجات دي هم بيفهم أحسن مني، فأنا قصدي لكن في العموم حتى الحاجات البلاستيك مش أي حاجة بلاستيك مضرة، يعني أنا لما أجيب بتاع بلاستيك أقطع عليها خضار أو طماطم أو بتاع مش مضرة بالصحة. المضرة الكياس البلاستيك اللي يتحط فيها عيش سخن، أو الأطباق البلاستيك اللي يتحط فيها أكل سخن، أو الكوبايات البلاستيك اللي يتساب فيها المية، صحيح هذه المضر، لكن مش عموما استخدام مادة البلاستيك في حد ذاته كمعلومة يعني مضر بالصحة، لا طبعا تشكل عبء. يعني هنحاول نغير نوع الهدايا، لكن لو اللي بياخد الهدية شعر انها عبء بالنسبة له يبقى يسيبها مع التصوني أو البصون اللي بيوزعها. احنا هي الهدف منها مجرد نوع من التشجيع يعني لا أكتر ولا أقل، يعني نحاول نبقى نخلي الهدايا بعد كده. كنا بنجيب حاجات تتاكل، نجيب كوكي سرط. طيب، هناك بعض الأسر المرتبطة معنا بأخذ مبلغ شهري من العشور، ونحن لا نستطيع أن نستقطع أي مبلغ من العشور للكنيسة لأننا نعلم باحتياج هذه الأسرة، فماذا نفعل؟ بص يا حبايب، يعني نمرة واحد أنا قلت الوصية، هي وصية ربنا، فالوصية ما فيش فيها فصل، وفي نفس الوقت نفسه لما قلنا الوصية قلنا إنه ربنا حتى في الوصية مدي سماح إن يبقى جزء من العشور للفقراء بس مش كل العشور، وحددناها زي ما شرحنا هتبقى بوصية ربنا التلت. أنا بقى مش قادر، ربنا مش ماسك سيف للواحد، دي الوصية، أنا بجتهد على قد ما أقدر، يعني هكسر رقبة اللي بيقول لي أنا مش قادر، أنا بقول الوصية. طب ما هي وصية المحبة، وصية التسامح، وصية التضحية، وصية المتكئ الأخير، ما كل دي وصايا. طب أنا مش قادر أوصل لكمال الوصية، معلش يا حبيبي دينا بس عرفنا الوصية وبنجتهد إن احنا نصل إليها. عشان يبقى صاحب السؤال ضميره مرتاح ممكن مع أب الاعتراف، لأنه ربنا في متى 18 لما بيقول كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوط في السماء، إدى للكنيسة ممثلة في شخص الكاهن سلطان إن تحل وتربط ما هو في نافع لخلاص الشخص دون كسر طبعا الوصية ودون كسر قوانين الكنيسة. فأنا عشان يبقى ضميري مرتاح أنا ممكن أتناقش مع أب اعترافي أخذ منه حل أيا كان بقى أنت بتوزع العشور معرفش إزاي، على الأقل يبقى وصلنا النقطة في النص تريح بيها ضميرك. بس اللي أنا يعني قلته دي وصية ربنا اجتهد فيها على قد ما تقدر. ساعة تيجي واحد يقول لك أبونا أنا أصلا العشور أنا ما أقدرش أطلعها، خلاص حبيبي هنموتك. ربنا ما بيموتش، أبونا دي الوصية والوصية دي فيها بركة. طب تقدر إيه؟ افتكر مره ابونا بشوي كان بيحكي قصه، قال واحد ما اقدرش اتبقى، طب تقدر تدفع قد ايه؟ قال له اقدر ادفع كده. قال له خلاص اللي تقدر تدفعه ادفعه، وكان جزء صغير من العشور. بعد شويه ابونا انا يعني حاسس ان في بركه كده في حياتي وبيتي، ممكن ازود عدى العشور. فيعني الوصيه بنتدرج فيها. ابونا انا مش بعرف اعترف، ولما بعترف مش بعرف اقول ايه، ممكن قصتك توضح لي ازاي اعترف واتكلم عن ايه واتكلم ازاي، لانه ده فارق معايا لنمو الروحي. طبعا الاعتراف الصح يقود لنمو روحي حقيقي، دي حقيقة. يعني انا مش بعرف اعترف ازاي؟ الاعتراف ببساطة كسر للوصية، انا في وصية بتقول كذا وانا عملت كذا، فانا وانا بقرأ الانجيل بقرأ الوصية، اديني سمعت النهاردة وصية العشور، طيب انا ما بنفس، خلاص ابونا الانجيل بيقول كذا لكن انا بعمل كذا، الانجيل بيقول كذا لكن انا بعمل كذا. يبقى الاعتراف انا بقيس نفسي على وصية الانجيل، دي نمرة واحد. نمرة اتنين الاعتراف، انا كل مرة لما بصلي صلاة النوم بنقول لربنا واحنا بنصلي التحليل، يا رب جميع ما اخطأنا بيك في هذا اليوم كان بالفعل بالقول بالفكر، براجع نفسي كل يوم بالليل اغمض عيني وافتكر اليوم من بدايته، عملت كذا وعملت كذا وقلت كذا وتصرفت كذا، ربنا غلطان في دي غلطان في دي غلطان في دي غلطان في دي، وانا واقف بصلي بالليل. تكرار مراجعه الواحد لنفسه كل يوم في صلاه النوم في 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 حصيله. قبل ما بدخل لابونا في الاعتراف بقف اي ركن كده في الكنيسه بقف اصلي، يا ربي انت اكشف لي ايه الحاجات اللي انت عايزني اكشفها في الاعتراف، ايه اللي انت شاعر ان هو معطل حياتي الروحيه، واللي روح ربنا بيفكره لي ثمرت قرايتي للانجيل ثمرت مراجعتي بنفسي كل يوم، هو ده اللي انا بعترف بيه. في خطيه انا شاعر ان انا باستمرار يا ابونا الخطيه دي انا مغلوب منها، طب قول لابونا تدريب، طب انا اعمل ايه في الموضوع دوت. جانب اخر في الاعتراف اللي هو الارشاد، وذكروا انه كل ما الانسان بيبقى خاضع فعلا لروح ربنا ويطلب ارشدنا رب اعترف، انا ما بعرفش اعترف، قول لي يا رب اعترف ازاي، ربنا هيرشده. بيقول بولس الرسول في الرسالة العبرانيين مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي، ويقول داود النبي عندما أخطأ أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان لأن مراحمه كثيرة فكيف نفسر ذلك. لا الموقف ده غير داود، بولس بيقول مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي، كلمة عن الدينونة شيء مخيف ان احنا يعني ربنا يرحمنا احنا سقطنا في ان احنا مقبولين في المسيح يسوع، هو الشفيع عنا هو المحامي بتاعنا هو الديان. لكن فعلا الواحد لما يتبصر في نفسه وانحقق قدام ربنا ايه الرعب ده يا اخواتي، صدقوني يا اخواتي الواحد لما يعني واحد يقعد يعني لما روح ربنا يفكر، احنا مش هنقعد ننخور جوه نفسينا وتصرفات خطايا شباب وجهل وحمقات ايه دوت. ففعلا يعني حاجه تخوف ما كانش ربنا يرحم الواحد ويستره، فعلا مخيف هو الوقوع في يد الله الحي يوم الدينونه بالتاكيد. لكن اللي بيقول ده داود هنا مش بيتكلم عن يوم الدينونه، داود غلط وراح للنبي قال له ثلاثة أنا عارض عليك، أنت غلطت لما عديت الشعب تهرب قدام الأعداء وبا جوع، قال لك لا أقع في إيدين ربنا وما أشهد الناس، يعني تجيني ضربة من أنا ههرب قدام الأعداء والأعداء هيرحموني، الأعداء مش هترحمني، لا أنا أقع في إيدين ربنا، الوبا ده مين اللي بيجيبه؟ اللي بيجيبه ربنا، لا يبقى نقع في إيدين ربنا، ربنا يعني نبكي قدامه نتذلل أمامه يرحمنا. وبرضه بمناسبة ديت يا حبايبي يعني فعلا احنا محتاجين نصلي ما يجتاز العالم من الوباء، اولا دي المسيح قالها صراحة هتسمعونا بأوبئة، فالموضوع ده محتاج صلاة بصدق ان ربنا يتحنن علينا. ولو تاخدوا بالكم في صلوات الكنيسة احنا بنصلي تملي، يمكن عشان بنقولها سرا الاواشي ديت فممكن الناس ما بتسمحهاش، نجينا من الغلاء والوباء وسيف الأعداء. الوباء أمر مرعب إنه يحصد نفوس كده من البشر. فالموضوع ده محتاج يعني نصلي فعلا إن ربنا يعني في إيديه في إيديه. يعني لو الجو دفي شوية الانتشار المرض دوت هيقل. إن ربنا يدي نعمة للناس اللي بيبحثوا ويدرسوا ويوجدوا مصل للموضوع دوت، لأنه موضوع خطير، موضوع خطير. وتقريبا معظم الدول دلوقتي بتشتكي ما، ففعلا ما كانش ربنا هيرحمنا حبايب يعني. فالموضوع ده محتاج صلاة يعني، إنه في إيدينا ربنا وهو قادر إنه يعني يحط نهاية للأمر دوت. أوصاني أب اعترافي إن أنا أصرف عشوري في الخدمة. كلمة أوصاني يعني لا يعني سمح، لأنه كلمة أوصاني يعني وصية. لا ماشي يا أب الاعتراف سمح إن إحنا يعني التعبير يهمني يعني. موسى أوصى أن تعطى كتاب تراك، لا موسى ما وصاش، موسى أذن. فبرضو أب الاعتراف أذن أوكي يعني. إن أنا أصرف عشوري في الخدمة ومساعدة الفقراء وطبعا بزيادة عليها، وأنا لا أوصلها للكنيسة، فما رأيه أتسكم يا أحبة. الأمر اللي إحنا تناقشنا فيه مع أب اعترافنا وخدنا به حل، ما ربطتموه يكون مربوط وما تحلون يكون محلو. خلاص أدم أبونا مديني حل أيا كان، ده مش تعميم للكل يعني. لما أنا قريت السؤال ده خلاص بقى مش كل واحد خلاص يبقى أنا أعمل كده. مع أب الاعتراف، وأب الاعتراف إدى حل خلاص استنادا لكلمة المسيح، ما ربطتموه وما حللتموه. طبعا برضو معلش حبايب يعني، ما ممكن واحد يعني يسمعنا يقول لك يعني ايه تحلوه، يعني انت حتى تقول حاجة عكس وصية ربنا. طبعا لا، لكن في حكمة التدبير طبعا ما فيناش حد يقدر يدي يعني حل الحاجة فيها كسر وصية ربنا. لكن المدبر فباجتهاد، واحد لسه جاي او واحد مش قادر يقدم الوصية في كمالها، يبقى الحكمة بتقتدي ان احنا ايه نترفق بيه. مش كنا احنا بنترفق بيه واحنا بنكسر وصية ربنا، لا احنا بنقول له الصح كذا، بس بنتدرج مع الشخص. اصل انا واثق يعني ممكن لو حد غير تقليدي لا ارثوذكس ولا كاثوليك يقولك يعني ايه تحل، يعني ربنا يدي وصية وانت تحل منها؟ لا طبعا معلش يعني انا بفترض اي حد بيسمعني يعني. لكن في تحت إطار حكمة التدبير والتدرج الروحي ممكن أبونا يدي حل كتدرج مع الشخص، لأنه السبت جعل لأجل الإنسان الإنسان أجل السبت. يجي لي حد مثلا عنده أيا كان عدد من السنين وكمية أمراض، أبونا أنا ما لازم أشرب مثلا شوية لبن، وما ممنوع ممنوع لأنه قانون الكنيسة بيقول لا. بس في حاجة اسمها حكمة التدبير. فلما بنقول حل وربط حبايب، مش معناها ان احنا عندنا يعني ايه حرية ان احنا يعني نرفع او نكسر وصايا المسيح اطلاقا، لا. بس عشان يعني اللي يسمعني ما يروحش بذهنه في حتة بعيدة يعني، على الاقل لما بيجي حد يعني معلش حبايبي معلش اخواتي، انا بقول وصية ربنا وقدم ربنا بيدي نعمة يعني بنتدرج مع الشخص، بس انا واثق لما بيعرف كلمة الله كلمة ربنا بتظل بقى داخل نفس الواحد ايه هو المنخاز بقى، لا الوصية بتقول كذا، فيفضل دوت محفز له انه يصل للمستوى اللي ربنا عايزه. فاحنا مش بنقول له حل وخلصت، بنقول له الاول الوصية عشان يبقى عارف ايه اللي مطلوب يتدرج اوكي. فمتى نظرتم ركزة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ ما المقصود بركزة الخراب التي سوف تكون في المكان المقدس؟ ركزة الخراب لها معنى قريب ولها معنى بعيد. المعنى القريب، المسيح لما كان بيتكلم كان بيتكلم عن خراب أورشليم. ايه ركزة الخراب القريبة اللي هتحصل؟ انه هيجي جيش الرومان يحوط بمدينة أورشليم ويرفع النسر، النسر ده كان علامة المملكة الرومانية يعني، يرفع النسر في أروقة الهيكل. فدي ركس، حاجة ركسة، لأن ربنا قال لا تصنع لك سور ولا تمثال. فأول ما تشوفوا أنه سورة النسر كده اترفعت يبقى ده انذار بالخراب. وفعلا المسيحيين لما شافوا الكلام دوت في سنة 70 راحوا هربين خارج أورشليم. فده المعنى القريب. المعنى البعيد انه لما اسرائيل هيبني الهيكل، وظن يعني انتم متابعين الايام ديت انه بعد صفقة القرن اعطي لاسرائيل امكانية انها تعبد، فبالتالي اللي هو السنهدريم اليهودي النهاردة رفع قضية قدام المحكمة العليا في اسرائيل ان يسمح لهم انه في عيد الفصح اللي جاي في شهر ابريل انه
يبنوا مذبح وفي الجبل المقدس مكان الهيكل، بس مش هيبنوا بقى الهيكل، يبنوا المذبح بس ويقدموا الذبيحة بتاعت خروف الفصح. وإسرائيل النهاردة بنت المذبح وعندهم حاليا رئيس كهنة ومدربينه، إنه بس محكمة العليا تحكم بأن من حق إسرائيل إنها تمارس، وبعد كده هيشيلوا المذبح يعني، بس ياخدوا تصريح بأنه يمارسوا العبادة بتاعتهم. طبعا دي هتبقى سابقة غير عادية يعني، لكن مستقبلا لا، هيبنوا الهيكل، هيبني ما فيش وصال في كده. طيب لما هيبنوا الهيكل دي هتبقى فترة ضد المسيح، هيساعدهم انهم يبنوا الهيكل، هيسيبهم يعبدوا بطريقته. بعد كده في منتصف الاسبوع هينكس العهد معه، هيطلب بقى انهم ما يعبدوش لهوة، يعبدوه هو، ان تتحط صورة الوحش في الهيكل ويسجد له. فدي بقى هتبقى رجسة الخراب اللي لما تحصل خلاص اعرفوا ان بقى خلاص هيجي بقى ضد المسيح ويروح محوط مدينة اورشليم وتحصل الحرب الاخيرة هرمجدون وتبقى النهاية. فهي ليها معنيين، معنى قريب لما يجوا الرومان، ومعنى بعيد لما يتبني الهيكل قبل ما جي المسيح التاني. ما معنى اجعلكم قلقا لكل ممالك الارض؟ يعني انتوا تقلقوا الممالك والممالك تقلق منكم، انتوا خايفين من شعوب الارض وشعوب الارض مرعوبة منكم، هي كده. واسرائيل طول تاريخهم كده حبايب، الشعوب قلقانة منهم وهم قلقانين من كل ايش هو قلق. طب ايه معنى ارميا 35 يا زانية ابن ارميا؟ قلنا شخص من عيلة الركاب، بس مش ارميا يقصد ارميا النبي، واحد تاني اسمه ارميا مش ارميا النبي، فواحد اسمه يا زانية ما نعرفش عنه حاجة، لكن كل اللي احنا عرفناه ان هو من بني ركاب. هل حجم الجسد والدم أثناء التناول يؤثر على المتناول؟ إطلاقا لا، أقل جوهرة، أقل جوهرة، إحنا نسميها جوهرة ما نسميهاش حتة يعني، أقل جوهرة. أنت بتاخد المسيح كله، لذلك إحنا لما بنقسم المسيح إحنا مش أنت بتاخد حتة وده بياخد حتة، لا، أنت بتاخد المسيح كله وأنا باخد المسيح كله، مش مهم بقى الحجم كبير أو صغير. نمرة 2، لما نصلي في القداس نقول هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد، صح؟ احنا بنتناول الجسد وبعد كده نتناول الدم. الجسد علشان كلنا نشير جسد واحد لاننا نشارك في الخبز الواحد، دي شغلة جسد الرب، والدم لانه يعطى لمغفرة الخطايا، لكن طبعا ما كناش هناخد الدم بدون ما الجسد يتكسر. فلما المسيح كسر الجسد وبنصلي في القداس نقول يعطى لمغفرة الخطايا، اخواتنا البروتستانت بيعترض يقول لك الدم هو المغفرة الخطايا، اوكي دم المختخده، بس الدم مش هناخده الا لما الجسد يتكسر، ده قصدنا لما بنقول اخذ خبز وكسر وقال لهم يعطى لمغفره الخطايا، عشان بس يعني التمايز يبقى في ذهن الاعتراضات اللي بسمعها يعني. لكن احنا لما بنتناول من الجسد، الجسد ده بيجعلنا كلنا جسد واحد لاننا نشترك في الخبز الواحد. طب لما بنتناول من الدم، الدم يعطى لمغفره الخطايا، اوكي. طب افرض بقى انا اتناولت الجسد والسبب او الاخر ما اتناولتش الدم، حاجة غصب عني يعني، او اتناولت الدم وما اتناولتش الجسد برضو السبب او الاخر حاجة غصب عني، مش ده الطبيعي، لا، اللي اتناول الجسد هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد، اللي اتناول واحد اتناول الاثنين. لذلك مثلا لما بنناول الاطفال كده خد الدم وما خدش الجسد، لا، ناول يبقى تناول المسيح كله بغض النظر بقى عن الحجم يعني، فالحكاية مش بالكمية يعني. أين ذكر في العهد الجديد أن عدم إعطاء العشور خطية؟ وهل هذا يمنع من التناول؟ وماذا إذا كان الدخل قليل والمعيشة غالية؟ أين ذكر في العهد الجديد أن عدم إعطاء العشور خطية؟ أبسط حاجة، إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين فلن تدخلوا ملكوت الله، في أكتر من كده. نمرة 2، اي وصية قالها ربنا هي محتاجة بعد كده لو انا كسرتها تبقى خطيئة ولا لا؟ ما دام وصية قالها ربنا وانا كسرتها تبقى خطيئة، مش محتاجة انه يقول لي لا تكذب لو كذبت تبقى خطيئة، لا تزني يبقى لو زنت تبقى خطيئة، ادم قال لي لا تكذب خلاص اوكي بقى انا لو كذبت بقت خطيئة، ادم ربنا قال وصية وانا كسرتها بقت خطيئة. طب إن لم يزد بركم على الكتب والفريسيين مع كتب العشور، ما هو المسيح نفسه قال لك، راجل فريسي وقف قال له اللهم أنا أشكرك، إيه بره؟ قال له بصوم وبعشر كل ما أقتنيه، أدي بر الكتب والفريسيين، ده اللي كتبه الفريسيون لما المسيح قال لهم في متى 24 ويل لك 23 ويل لك ايها الكتبه الفريسيون المراؤون ليه تعشرون النعناع يبقى ده بالروح معوة العشور طبعا كسر اي وصيه من وصايا الله يبقى خطيه بالتاكيد يعني وهل هذا يمنع من التناول محتاجه توبه توبه يعني انا بروح اعترف وزي ما قلنا قبل الاعتراف بيتدرج معي دي وصيه انا كاسر وصيه لازم أتوب عنها زي أي وصية مش بس العشور طب الحجة بقى الدخل قليل والمعيشة غالية يعني حبايب يعني ما فيش حاجة هتوبخنا أكتر من المرأة اللي أعطت فلسين أعطت كل معيشتها مش جزء منها دي الوصية حبيبي يعني أو أختي اللي مقدمة السؤال معرفش مين أكتر حاجة إن الإنسان يوجد لنفسه مبرر ولو الانسان وجد لنفسه مبرر خلاص هو ركن عليه وخلاص هفضل طول عمري كده ايه انا الدخل قليل وخلاص ما خلاص ضميره بقى مرتاح لا ده غلط انت كاسر وصيه بتدرج بحاول ببتدي ولو بمبلغ صغير اختم لكم قصه كان قالها ابونا لوقا سيدروس ربنا يشفيه واحده ست كانت غلبانه خالص هنا في سبورتنج ايام ما كان هنا لسه قبل ما يسافر وكان ست دي بتاخد معونه من الكنيسه وكان ابونا يعرفها يعني كويس فمرة لقاها في دير مريمينة ايه يا ام فلان قالت له انا جايب ازاز الزيت لمريمينة فابونا يعني عارف ظروفها يعني ازاز الزيت منين يا ستي يعني فحكت لي قالت بصراحة هم ساكنين في بدروم وفي شباك كده بيبقى يبص على الشارع والشباك بتبقى له زي جلسة كده حتة كده افقية زي رف يعني كانت ايه الناس الغلابة كانوا الرف ده بيعملوه رف للمطبخ يعني فعندها ابنها الصغير فالولد قال له ماما ماما انا عايز ايه فول فجابت له برش فول ولا معرف كان كام ساعتها قصه قديمه شويه ماما انا عايز زيت نقطه زيت قالت له حبيبي ما فيش زيت انا جاب ايه الولد قاعد يعيط انت بتخبي الزيت عليا وراح الولد ايه شال الستاره اللي هي عارفين المنظر دوت يعني يبقى الشباك كده وفي حته كده ايه افقيه ويحطوا ستاره علشان الناس ما تشوفهمش من الشارع وكان حتى الافكار دي بقى يعملوها زي رف يعني الناس الغلابه يعني فهي كانت بتحط ازايز الزيت في الحته دي فالولد راح ايه فتح الستاره فانت بتخبي عليها الزيت فلما ازازتين زيت مليانين مش انا بقول لك انت بتخبي معلش يا حبيبي الظاهر انا كنت ناسياهم وراحت ايه خدت ازازه منهم وراحت حاطه لها نقطه في طبق الفول فطبعا مش فاكر القصه بقى يعني على ما يبدو ان هي صلت او طلبت مريمينة فهي شعرت انه مريمينة هو اللي ايه جبر بخاطر الوله وجاب لها الزيت فقالت لا الزيت انا ما اخدوش كله انا ادي ايه اخد انا ازازه وادي ازازه لمريمينة وراح مسافر دير مريمينة طبعا الكلام ده بنتكلم سبعينات في الثمانينات يعني السفر كان لمريمينة كان سفر وفلوس يعني بس بص تقوى الست يعني طب الست ده انت غلب من الغلب ما تسيبي ازازه الزيت الثانيه فقصد حبايب العطاء ده بركه الانسان اللي بيدي بيحس فعلا ببركه ربنا ولما بيحس ببركه ربنا بيغدق في العطاء يغدق في العطاء كان حد برضو كان ايام ابونا بشوي ما كانش برضو بيدي العشور وابونا تدرج معاه وكل شوية ايه يروح لابونا ابونا طب انا عايز ازود زود 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 وصل العشور زود عن العشور بيقول يوم ما الراجل ده تنيح مش عارف كان بيصرف على مش عارف كام عيلة من الفقراء هو نفسه الراجل ده متوليهم من كتر ما حاسس انه ربنا مبارك له مش هندي عشور عشان يدينا فلوس مش معايضة ما نعملش زي اسرائيل طب هنطلق لك العبيد وانت تبعد لنا بابل اللي بيدوه بركة ربنا حبيب بيبقى هو حابب يدي والوصية الوحيدة اللي ربنا قال فيها جربوني وصية العشور ما قالش صلوا جربوني ما قالش العشور هاتوا العشور لانه عارف الطبيعة البشرية ان لم افتح لكم كوى السماء حتى تقولوا كفانا العطاء في بركة العطاء في بركة يا ما فلوس بتروح يا حبايب بقلة البركة يا ما فلوس وكلنا عارفين الموضوع دوت يا ما سكك تطلع فيها الفلوس ما تعرف جات لها منين ويمكن حد تاني ربنا قفل عنه الأبواب أنا ما بقولش هنعمل مقايضة مع الله مهما كده برضو ما لا أنا مش بزايد لوصايا ربنا لكن فعلا العطاء في بركة ربنا يدينا ان احنا نختبرها ويبقى ده نابع من جوانا تفضلوا نصلي.